بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولعموم المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، وسميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه كريم جواد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الرسالة النافعة الماتعة ألفها سماحة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله جل وعلا، وذلك للتذكير لعموم الناس وسائر المخاطبين وعموم المكلفين في بيان العقيدة الصحيحة وفي بيان العبادات التي تتكرر على المسلم كل يوم وليلة. ومن العبادات المتكررة الصلاة، وما يتعلق بالصلاة من شروط وواجبات وأركان، كذلك في هذه الرسالة ما يتعلق بالحث على الأخلاق الفاضلة والآداب المرعية، كذلك ما يتعلق بالتحذير من الشرك ومن أنواع المعاصي. ثم بعد ذلك ختمها رحمه الله جل وعلا بخاتمة، وهذه الخاتمة سيتعرض لها كل مسلم ومسلمة، وهذه الخاتمة هي المتعلقة بأحكام الدفن وأحكام الجنائز وبأحكام الميت. فالشيخ رحمه الله جل وعلا ابتدأ هذه الرسالة الطيبة النافعة بسورة الفاتحة، واختتم هذه الرسالة بما يتعلق بخاتمة كل الناس، ومن هؤلاء الناس ما يتعلق بالمسلمين والمسلمات، كما أن هناك آداب في حياة الناس وفي ما يتعلق بحياتهم. كذلك من كمال هذه الشريعة ومن تمامها حتى ما يتعلق بخاتمته وما يتعلق بمسائل الموت والجنائز والدفن، وهذا كله من تمام هذه الشريعة النبوية والشريعة الإسلامية والطريقة المحمدية التي بعث الله سبحانه وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله جل وعلا ختم هذه الرسالة بمسائل الموت، وافتتحها رحمه الله جل وعلا بما يتعلق بفاتحة القرآن. هذه الرسالة كما أسلفنا رسالة نافعة لعموم المسلمين وسائر المخاطبين، فهي تعليم للمبتدئ وتذكير لمن بعده، وهي رسالة تبعث على العمل الذي هو ثمرة العلم. والعلم كما قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند حديثه على كتاب العلم، نقل عن أهل العلم رحمهم الله جل وعلا بأن العلم مصحح للنية المصححة للعمل. فإذا رأيت نفسك يا قارئ العلم أن إيمانك لم يزدد مع كثرة مسموعاتك للعلم، فالمنبغي عليك أن تفتش في نفسك. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. فابحث في نفسك، في نيتك، في إحسان العمل، وأنه يكون هذا العمل مخلصا لله جل وعلا، وأن يكون عملك متابعا فيه لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الرسالة قدم المصنف رحمه الله جل وعلا حمد الله في هذه المقدمة وشكره، وأشار رحمه الله إلى الصبر على الدين القويم والصراط المستقيم والدعوة إلى ذلك، وذلك في قوله رحمه الله: والعاقبة للمتقين، كما قال الله جل وعلا: إن العاقبة للمتقين، وذلك وهم الذين يتقون الشرك وسائر المعاصي، فستكون لهم العاقبة. والشيخ في هذه الرسالة ذكر التوحيد وحذر من الشرك وذكر أهم الفرائض بعد التوحيد في كلمات موجزة: من تمسك بما ذكر في هذه الرسالة وعمل بها كانت له العاقبة الحسنة. قال رحمه الله: فهذه كلمات موجزة، أي على طريق الإيجاز والاختصار، ومجانب في ذلك الإكثار. لذا يقول بعض أهل اللغة: أوجزت اللفظ فأشبعت المعنى، أوجزت اللفظ فأشبعت المعنى. وعندنا الكلام من جهة اللفظ والمعنى إما أن يكون إيجازا، وإما أن يكون إطنابا، وإما أن يكون مساواة. أما من جهة الإيجاز فهو كون الكلام دالا على معان كثيرة بعبارات قليلة وجيزة دون الإخلال بالمراد. وأما الإطناب فهو كون الكلام زائدا عما يمكن أن يؤدي به من المعاني في معتاد الفصحاء لفائدة تقصد. وأما المساواة فهي التطابق التام بين المنطوق من الكلام وبين المراد منه دون زيادة ولا نقصان. فالكلام من جهة المعنى واللفظ إما أن يكون إيجازا، وإما أن يكون إطنابا، وإما أن يكون مساويا. وقد روي أن الخليل ابن أحمد وهو أحد أئمة اللغة والأدب قال: يختصر الكلام ليحفظ ويبسط ليفهم. وقد ذكر ذلك أيضا الفقيه ابن قدامة رحمه الله جل وعلا في مقدمة كتاب المغني، وذلك تعليقا على كلام الخراقي، من جهة أن الخراقي له المختصر ثم نقل ابن قدامة رحمه الله جل وعلا ما جاء عن أهل العلم رحمهم الله في شرح لفظة مختصر. وقد قيل لأبي عمرو ابن العلاء، هو أحد أئمة اللغة والأدب وهو أحد القراء، ووصف بأنه أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر، قيل له: هل كانت العرب تطيل؟ قال: نعم، كانت تطيل ليسمع منها وتوجز ليحفظ عنها. وضبط ذلك أهل العلم رحمهم الله جل وعلا من أهل اللغة، متى كان الإيجاز أبلغ كان الإكثار عيا، ومتى كان الكفاية بالإكثار كان الإيجاز تقصيرا. والشيخ رحمه الله هنا ألف هذه الرسالة موجزة، وذلك لتحفظ وتستوعب سريعا. قال رحمه الله في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، هذا هو موضوع الرسالة، في بيان ما يجب على الناس معرفته من علم الاعتقاد والصلاة وما يتعلق بالصلاة من شروط وأركان وواجبات. قال: وسميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، هذا هو عنوان هذه الرسالة، وهي رسالة قيمة عظيمة النفع. والدروس جمع درس، وهو المقدار من العلم يقرأ ويذاكر في وقت ما، وجمع الدرس دروس وأدراس، فهذه دروس تقرأ وتذاكر في وقت ما لينتفع بها الناس، وهي مهمة لهم، أي لهؤلاء الناس الذين هم من عموم المخاطبين وسائر المكلفين، فهي دروس مهمة وهامة. والهامة قد جاء من معانيها عند أهل اللغة الرأس، أي أن هذه الدروس عالية كالرأس مترأسة، لذا يقال هامة القوم عن رئيسهم. فهذا الكتاب وهذه الرسالة كلمات مفيدات موجزات مختصرات مهمات عاليات المقدار، يستفيد منها عامة الأمة بجميع طبقاتهم، فهي فريدة في تأليفها. نعم.
قال رحمه الله: الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه.
الشيخ رحمه الله جل وعلا ابتدأ هذه الدروس المهمة بفاتحة الكتاب، ويقال لها الفاتحة، أي أنها فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتح القراءة في الصلاة، ويقال لها أيضا بأم الكتاب، ويقال لها أم القرآن، كما ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها السبع المثاني، وذلك لأنها سبع آيات باتفاق أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة، أي تكرر فتقرأ في كل ركعة. وقال مجاهد رحمه الله جل وعلا سميت مثاني لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة فادخرها لهم ويقال لها الحمد. وهذه التسمية منتشرة عند كثير من العامة فيقولون سورة الحمد. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله جل وعلا في مقدمة تفسيره هذه التسمية، فما يقوله العامة أو كثير من العامة في تسمية هذه السورة بسورة الحمد، فإن أهل العلم رحمهم الله جل وعلا قد نصوا على ذلك في كتبهم. ويقال لها كذلك الصلاة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث: وسميت الفاتحة صلاة قال أهل العلم رحمهم الله، وذلك لأنها ركن من أركان الصلاة العظام، كذلك أيضا لما جاء في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقال لها كذلك هذه الفاتحة في سورة الشفاء، وذلك لما روى الدارمي عن أبي سعيد يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ويقال لها الرقية، وذلك لما ثبت في الصحيح في حديث أبي سعيد حين رقى بها الرجل الذي قد لدغ، كما صح ذلك في حديث أبي سعيد. وهناك أيضا تسميات أخرى لهذه السورة العظيمة، وكثرة التسميات دليل على فضل هذه السورة وعلى عظيم قدرها. وهذه السورة مكية كما قال عبد الله بن عباس، وقال ذلك كذلك قتادة، وقال ذلك أبو العالية. وجاء قول آخر بأن هذه السورة سورة مدنية، وقد قال بذلك بعض الصحابة ومنهم أبو هريرة، كذلك قال ذلك بعض التابعين ومنهم مجاهد وعطاء ابن يسار والزهري. وجاء قول ثالث بأن هذه السورة نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. وحكى أبو الليث أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة. وقد نقل هذا القول عن أبي الليث القرطبي رحمه الله جل وعلا، وعلق الحافظ ابن كثير رحمه الله عن قول أبي الليث قال: وهو غريب جدا. الراجح والعلم عند الله جل وعلا في هذه السورة بأنها سورة مكية، هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، هو قول البغوي رحمه الله، ومال إلى هذا القول ابن كثير رحم الله الجميع. قال البغوي رحمه الله: والأول أصح أنها مكية، لأن الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد أتيناك سبعا من المثاني، والمراد منها فاتحة الكتاب. وما جاء في هذه السورة هي سورة مكية، فلم يكن أن الله يكون منه المنة على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قبل نزولها. وهي سبع آيات بلا خلاف كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله، وقال عمرو بن عبيد ثمان آيات، وقال حسين الجعفي ستة. حكم أهل العلم عن هذين القولين بأن القولان شاذان. قال الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة: الحمد لله رب العالمين. معنى الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، الكمال الذاتي والكمال الوصفي والكمال الفعلي، فهو كامل في ذاته وهو كامل في صفاته وهو كامل في أفعاله. وقال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا في معنى الحمد في وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، قالوا لا بد أن نقيد ذلك بالمحبة والتعظيم، قالوا لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا. ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيئا، لذلك تجد بعض الشعراء يقف أمام الكبار من الأمراء أو من غيرهم ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة، وقد تكون هذه الأوصاف لا محبة ذكرت، لا محبة فيهم ولكن محبة في المال أو محبة في الجاه أو خوفا أو غير ذلك من المقاصد، ولكن في حمدنا لربنا سبحانه وتعالى حمد محبة وتعظيم، فلذلك صار لابد من القيد في الحمد أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد لله الألف واللام هنا للاستغراق، لأنه كما هو معلوم لدينا جميعا أن الألف واللام إما أن تكون للعهد الذهني وإما أن تكون للعهد الذكري وإما أن تكون للعموم والاستغراق، فالحمد لله هنا الألف واللام للاستغراق أي استغراق جميع المحامد لله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين تربيته تعالى لخلقه على نوعين، النوع الأول تربية خاصة والنوع الثاني تربية عامة. أما التربية العامة فهي خلقه للمخلوقين ورزقه لهم وهداية المخلوقين لما فيه مصالح المخلوقين العامة التي فيها بقاؤهم في هذه الدنيا. وأما التربية الخاصة فهي تربيته لأوليائه، فإن الله يربي أولياءه بالإيمان ويوفق أولياءه إلى الإيمان وإلى العلم النافع وإلى العمل الصالح وإلى تكميل ذلك، لأن كما هو معلوم أن القوة على قسمين، قوة علمية وقوة عملية، والمسلم يسعى في حياته إلى تكميل هاتين القوتين، كما جاء في قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ابن القيم رحمه الله جل وعلا من جهة ذكر القوتين، القوة الأولى القوة العلمية والقوة الثانية القوة العملية، والمسلم المنبغي عليه أن يسعى في حياته إلى تكميل هاتين القوتين، وكلما قوى المسلم هاتين القوتين كلما حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، فيقوي المسلم قوته العلمية ويقوي المسلم كذلك القوة العملية. وحقيقة تربية الله سبحانه وتعالى لخاصته وأوليائه وأصفيائه هي تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر، ولعل هذا المعنى كما قال بعض أهل العلم هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الربوبية، فإن مطالبهم داخلة تحت ربوبيته الخاصة، فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وعلى كمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهما اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها الله سبحانه وتعالى للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلهم نصيب منها. واعلم أيها الموفق أن من القواعد المتفق عليها بين سلف هذه الأمة وأئمتها أن الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام هذه الصفات، أن الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام هذه الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم أي ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر الأسماء، يقال في العليم بأنه سبحانه وتعالى عليم ذو علم ويعلم كل شيء، وهو قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. فأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات، وإثبات الأسماء والصفات توقيفي، وأما أهل البدع والأهواء فإنهم انقسموا في هذا الباب على قسمين من جهة التعطيل، إما أن يكون تعطيلا كليا وإما أن يكون تعطيلا جزئيا. أما التعطيل الكلي فهو تعطيل الجهمية من جهة نفيهم للأسماء والصفات، وأما التعطيل الجزئي كما حصل عند المعتزلة لما قالوا عن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وابن حزم في هذا الباب على قول المعتزلة، لذلك قال ابن عبد الهادي رحمه الله عن ابن حزم هو جهمي جلد. وعند إطلاق السلف للجهمية فإنهم يريدون النفاة مطلقة، حتى ولو كانوا قد حصل منهم التعطيل تعطيلا جزئيا. كذلك من أصحاب التعطيل الجزئي الأشاعرة، فإن الأشاعرة على قسمين، أشاعرة متقدمين وأشاعرة متأخرين. والأشاعرة المتقدمون أكثر إثباتا من الأشاعرة المتأخرين، لذلك نجد البيهقي هو من الأشاعرة المتقدمين، ونجد أنه يثبت لله سبحانه وتعالى ما لا يثبته الأشاعرة المتأخرون. لذلك الأشاعرة المتأخرون يثبتون سبع صفات مجموعة في قولهم حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذا السمع والبصر. كذلك ما جاء من أبي منصور الماتريدي فإنه يزيد صفة ثامنة، ألا وهي صفة التكوين. ومع أن أبا منصور لم يلقى أبا الحسن، ولكنه قد توافق معه في كثير من المخالفات الشرعية، وكان شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في درسه لنا في الواسطية قال الأولى أن يطلق على الأشاعرة بالكلابية، وذلك لأن أبا الحسن كان هذا قوله يوم أن كان كلابيا. فكان شيخنا رحمه الله وغفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنان كان يشير إلى أن أبا الحسن كما هو معلوم أنه رجع في الجملة وهناك فرق كما هو معلوم عند أهل العلم في قول في الجملة وفي قول بالجملة. فإن قولك في الجملة أي أنه رجع في العموم وقد وجد عنده أشياء متراكمة، أما إذا قلت رجع بالجملة فإن الباء تفيد الإلصاق والإلصاق يفيد الاستيعاب. لذلك هناك فرق بين هاتين المفردتين في قولنا في الجملة وفي قولنا بالجملة، وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. وممن نص على ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. فإذا قلت هو سلفي بالجملة فإن هذه اللفظة تفيد أنه على العقيدة السلفية جملة وتفصيلا. أما إذا قلت هو سلفي في الجملة فإن هذه العبارة مظنة أنه عنده أشياء هي مخالفة لما كان عليها اعتقاد السلف الصالح. فالرحمن الرحيم وهذان اسمان لله سبحانه وتعالى ويستفاد منهما كذلك الصفة، ولهذه الصفة أيضا أثر لهذه الصفات كما ذكرنا سابقا. وأهل السنة يذكرون الاسم ويذكرون الصفة ويذكرون كذلك أثر هذه الصفة. وقد كان شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله جل وعلا في شرحه لنا في العقيدة الواسطية عندما يذكر في باب إثبات الأسماء وما يكون من إثبات الصفات من هذه الأسماء كذلك ما يكون من أثر هذه الصفة على المتعبد من أثر هذه الصفة على الناسك. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فتثبت الاسم السميع وتثبت الصفة السمع. كذلك هناك متعلقات بك يا عبد الله من جهة أثر هذه الصفة. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يسمعك فلا تتلفظ إلا بما فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى أو من المباحات، لا تتلفظ بالمحرمات لأنك تعلم أن الله ماذا يسمعك. كذلك إذا علمت أن الله بصير ويشتق من هذا الاسم البصر فكذلك هذا الأمر له ماذا أثر. كذلك إذا كنت تعلم أن الله الرقيب كذلك لذلك أيضا إثبات الصفة مع إثبات أثر هذه الصفة. لذلك ينبغي علينا وقد كان هذا ينبه عليها كثيرا شيخنا رحمه الله أنه لا نعلم فقط ما يتعلق بالمقالات وما يتعلق بالمقالات المخالفة عند الفرق، كذلك ينبغي علينا عند دراستنا لأبواب التوحيد أيضا أن نكون على هذا المنهج عند الذي قد سار عليه أهل العلم. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جل وعلا قد عقد كتاب التوحيد وعدد أبوابا لكتاب التوحيد وختم كتاب التوحيد بإيش؟ وما قدر الله حق قدره. أخذ بعض أهل العلم رحمهم الله جل وعلا فائدة في ختم الإمام بهذه الآية في ختم كتاب التوحيد، أي أنك أيها القارئ لكتاب التوحيد والذي قد ذكرت فيه معنى التوحيد وفضله وفضل من حققه، وذكرت فيه ما يتعلق بالخوف من الشرك، وذكرت فيه ما يتعلق بالنواقض، وذكرت فيه ما يتعلق بالنواقص، فإذا لم تأخذ بما قد ذكر سابقا فإنك لم تقدر الله حق قدره. لذلك بعض الناس كان يأتينا قديما من مكاتب الدعوة ويطلبون محاضرة، فيكون من الدعاة للعقيدة السلفية محاضرة في التوحيد، محاضرة في العقيدة الصحيحة، فكان بعضهم يقول نريد محاضرة في الوعظ، نريد موعظة، ولا يدري هذا المسكين أن الله سبحانه وتعالى قد سمى التوحيد موعظة، كما جاء وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. فأعظم المواعظ الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وأعظم المواعظ ما يتعلق بالعقيدة الصحيحة التي من أجلها بعث الله سبحانه وتعالى الرسل، ومن أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة، والتي من أجلها أقام الله سبحانه وتعالى الجهاد، والتي من أجلها أقام الله سبحانه وتعالى سوق الجنة والنار. فأعظم المواعظ الموعظة بالعقيدة الصحيحة، وأعظم المواعظ الموعظة بالتوحيد. قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفيها قراءتان مالك ومالك، فقرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك، وقرأ الآخرون مالكي. والفائدة من هاتين القراءتين كما قال أهل العلم ليتبين بذلك أنه سبحانه وتعالى ملك والمالك، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، فالملك والملك هو الله سبحانه وتعالى، وذلك متضمن لكمال السلطان والتدبير. والملك بخلاف غيره، فإن من ملوك الدنيا من يكون ملكا لكن لا يملك التصرف، ومنهم المالك وليس بملك. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك تستعمل مقدمة على الفعل، إياك نعبد تستعمل مقدمة على الفعل، فيقال إياك أعني وإياك أسأل، ولا تستعمل إياك مؤخرة إلا منفصلة، لا تستعمل مؤخرة إلا على طريق الانفصال، فيقال ما عنيت إلا إياك، أما عند التقديم فتقول إياك أعني، أما إذا كانت مؤخرة فإنها تكون على سبيل الانفصال ما عنيت إلا إياك. وتقديمها على الفعل يدل على الحصر، فإياك أعبد ولا أعبد سواك، وإياك أستعين لا أستعين بسواك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقدم المفعول وهو إياك، وكرر إياك نعبد وإياك نستعين، قدم وكرر. قال رحمه الله وذلك للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين. وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، مع التفويض إلى الله سبحانه وتعالى، والتفويض إلى الله جل وعلا. والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد الكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والإحسان إلى ابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة والعلم وأمثال ذلك، كله من ماذا؟ من العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة كما قال شيخ الإسلام: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء إياك، وقرأ عمرو ابن فايك بتخفيفها مع الكسر. قال أهل العلم: وهي قراءة شاذة مردودة. هي قراءة شاذة مردودة، قراءة إيش؟ التخفيف. وأما القراءة الصواب هي قراءة التشديد. ومن قرأ بالتخفيف لم تصح صلاته، قال الفقهاء: أو ترك منها تشديدة أو حرفا. وفي قول الفقهاء: أو ترك منها تشديدة، أي لو ترك تشديدة حرف منها فقرأ بالتخفيف مثل الياء في إياك لم تصح هذه الصلاة، لأن الحرف المشدد عبارة عن إيش؟ عن حرفين، فإذا ترك التشديد أنقص حرفا. وكما هو معلوم لديكم جميعا أن إياك بالتخفيف معناها الشمس أو ضوء الشمس، فإذا خففت فقد حصل منك اللحن إيش؟ الجلي الذي يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قلت ذلك بالتشديد، فإذا قلت ذلك بالتخفيف، فكأنك تقول: الشمس إيش؟ أعبد، أو الشمس استعين بها، أو ضوء الشمس أعبد، أو ضوء الشمس استعين به. اهدنا الصراط المستقيم، قرأ الجمهور بالصاد، وقرئ بالسين، وقرئ كذلك بالزاي. اهدنا الصراط المستقيم لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه كلها ثناءات فيش قبل الطلب، قبل الدعاء. إياك نعبد وإياك نستعين، اعتراف بأن العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وأن الاستعانة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. بعد هذه الثناءات والاعترافات، وأن العبد معترفا وأن العبد معترف بالعبودية والاستعانة لله سبحانه وتعالى، ناسب أن يعقب بعد ذلك بالطلب والسؤال، كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. قال أهل العلم: وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا. وسبب تقديم الثناء على الطلب والدعاء لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة. وهذا يجرنا إلى ذكر أحوال السائل مع ربه. قد ذكر أهل العلم رحمهم الله عدة أحوال. الحال الأولى أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته، ومثاله ما جاء في هذه الآية، وهي أكمل أحوال السؤال والدعاء. الحال الثانية: قد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، قول موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه. الحالة الثالثة: قد يتقدم ذلك وصف المسؤول، كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وثبت عند الحاكم في المستدرك من طريق إبراهيم بن محمد بن سعيد عن أبيه عن جده أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به فيفرج عنه؟ فقيل له: بلى. فقال: دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهنا كما قال أهل العلم رحمهم الله، وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول. الحالة الرابعة: قد يكون بمجرد الثناء على المسؤول، وقد ثبت من حديث أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يدعو الله يغضب عليه. وقد غفل عن هذه الأحاديث بعض الجهلة وبعض أهل الأهواء كالصوفية بزعمهم أن دعاء الله سوء أدب مع الله. يزعم المتصوفة أن دعاء الله سوء أدب مع الله، متأثرين في ذلك بالأثر الإسرائيلي: علمه بحالي يغني عن سؤالي. فجهلوا أن دعاء العبد لربه تعالى ليس من باب إعلامه بحاجته إليه، فإن الله يعلم السر وأخفى، وإنما كما قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا ومنهم الشيخ الألباني: وإنما من باب إظهار عبوديته وحاجته إليه. من باب إظهار عبوديته وحاجته إليه. فهنا اهدنا الصراط المستقيم، والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، فإن العبد يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفق إلى الهداية وأن يرشد إليها. أما معنى الصراط المستقيم، وقد قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، مع أن عبارات المفسرين قد اختلفت في معنى الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله جل وعلا وللرسول صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من باب اختلاف إيش؟ التنوع، وليس من باب اختلاف التضاد. وشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة أصول التفسير قال: وغالب خلاف أهل العلم في التفسير هو من باب اختلاف إيش؟ التنوع، بخلاف غالب اختلافهم في ماذا؟ في باب الأحكام. قال شيخ الإسلام وذلك غير ما يتعلق بخلافهم في الأحكام، فإن غالب خلافهم في الأحكام فهو من باب اختلاف التضاد. هذه السورة ثم جاء أنعمت عليهم يعني ما ذكر في صراط الذين أنعم الله عليهم، كما جاء عن ابن عباس في قوله أنعمت عليهم، قال الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء الذين أطاعوني وعبدوني، وكما جاء عن مجاهد صراط الذين أنعمت عليهم قال هم المؤمنون غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد ثبت من حديث عدي بن حاتم قال قال صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين هم النصارى. قال أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا، أي في كون المغضوب عليهم من اليهود وفي كون الضالين من النصارى. قد ثبت ذلك في المرفوع من جهة الدليل الأثري، كذلك من جهة اتفاق أهل التفسير. ذلك قال أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. هذه الصورة لها أحكام، من هذه الأحكام أنها لابد أن تقرأ معربة مرتبة متوالية، وينبغي أن يفصل القارئ بين آياتها ويقف عند كل آية، فيقف سبع كم يقف مرة؟ سبع مرات، الحمد لله رب العالمين فيقف، الرحمن الرحيم فيقف، مالك يوم الدين فيقف، إياك نعبد وإياك نستعين فيقف، اهدنا الصراط المستقيم فيقف، صراط الذين أنعمت عليهم فيقف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته فيقف عند كل آية، وإن لم يقف فلا حرج، ولكن اتباع السنة أولى، وذلك لأن وقوفه عند كل آية إنما على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره، وما فعله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه دون أمر فإنه يكون من قبيل المستحب، كما ذكر ذلك أهل الأصول أن الفعل المجرد مما يتعبد به فإنه يفيد الاستحباب. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن، ولم يقل له ورتل أو قف عند كل آية. كذلك من الأحكام لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هو قادر على ذلك، وهذا هو قول الجماهير كما ثبت ذلك في الصحيحين من حيث عبادة بن الصامت يرفعه إلى رسول الله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كذلك هنا مسألة، كيف يسأل المؤمن الهداية؟ اهدنا الصراط المستقيم في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فالجواب ألا، الجواب أنه ليس من باب تحصيل الحاصل، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإن الله قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه أنا الليل وأطراف النهار. لذلك نقول من أذكار الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني نفسي طرفة عين، فكمال الحياة وكمال القيومية لله سبحانه وتعالى. وتسأل هذا الحي القيوم الذي له كمال الحياة وكمال القيومية، تتوسل برحمته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وهنا توسل وليس دعاء، برحمتك أستغيث لأنه كما هو معلوم أن دعاء الصفة إيش؟ محرم. أن دعاء الصفة محرم. لا تقول يا وجه الله، يا يد الله. فهنا من باب التوسل بصفة من صفات ألا وهي الرحمة، وليس من باب السؤال الدعاء. ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله من جهة أن دعاء الصفة شرك بالإجماع، وكما نقل ذلك أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ محمد أمان وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. فهنا من باب التوسل، والتوسل المشروع على كم قسم؟
ثلاثة
أقسام، منها التوسل بأسمائه وهو أعلى أنواع التوسل. ففي قولك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث هو توسل برحمة الله سبحانه وتعالى، ويستغيث بهذه الرحمة أن يصلح له أمره كله. يقول بعض الناس إن عندي ثقة في نفسي، هذا الدعاء يرد هذا الأمر، هذا الدعاء يرد هذا الأمر ويرد هذه المفردة. فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد أرشدنا جميعا من الرجال والنساء، من الذكور والإناث، كما جاء في هذا الدعاء في الصباح والمساء، كما جاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله، وهل أجعل في نفسي ثقة؟
لا.
قال ولا تكني نفسي طرفة. فهذا من الأدلة الدالة على ما ذكره أهل العلم رحمهم الله جل وعلا من أن هذه اللفظة لا تقال عندي ثقة في إيش؟
في نفسي.
بل أنت مطالب صباحا ومساء أن تكل أمرك بمن؟
لله
سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم، كمال الحياة لله سبحانه وتعالى، وكمال القيومية لله سبحانه وتعالى. أصلح لي برحمتك أستغيث، أتوسل برحمتك وأستغيث بها أن تصلح لي الأمر كله. طيب، قال ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. وهذا هو المنبغي على العبد، أن يكون على هذا السبيل، لا يكون على سبيل أهل الجبروت وأهل التكبر وأهل الجفاء. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم يحفرون الخندق، وهم في إيش؟ في حفر الخندق، وهم يقولون لولا الله ما اهتدينا. في ذاك المقام الذي قد يأتي على بعضنا لو كان في هذا المقام أنه يكون إيش؟ تأتيه نظر إلى نفسه، يحفر خندق وعنده قوة في بدنه، ويحفر خندق وفي الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ولكن في هذا المقام كان من الصحابة هذا الدعاء، وكان كذلك مما كان من نبينا صلوات ربي وسلم، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والله يا إخواني لولا الله لما صلينا العصر في هذا الجامع، والله يا إخواني لولا الله لما حضرنا هذا الدرس، والله ما تحمل قدمك إلا لولا الله سبحانه وتعالى. والله كم في البيوت ممن هو يترك الجمع والجماعات ما وفق، كم في البيوت من الأصحاء الأقوياء ممن هو يترك الجمع والجماعات ما وفق، لكن التوفيق من الله سبحانه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فلولا الله لما صلينا العصر، لولا الله ما حضرنا هذا الدرس. فالحمد لله على توفيقه وعلى امتنانه. وليعلم أن الفاتحة كلها في بيان وتقرير التوحيد. فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك توحيد، وإياك نستعين توحيد، وكذلك اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد. الذي أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. فكلها في توحيد إيش؟ في توحيد الله سبحانه وتعالى. وذلك شهد الله لنفسه بعد التوحيد وشهد له به ملائكته وأنبياءه ورسله. نعم.
قال رحمه الله الدرس الثاني.
ثم قال وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة النساء تلقينا يتلقن، لأن الأصل في القرآن إيش؟ التلقين. الأصل في القرآن أن تلقن، هذا الأصل، أن تأخذ القرآن على محفظ على معلم. إذا قال الشيخ تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه، كما ذكرنا الآن فيما يتعلق بسورة الفاتحة وما جاء في سورة الزلزلة. قد جاء حديث يدل على فضلها وأن من اقتصر عليها فقد أفلح، كما جاء ذلك من حديث عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله، قال اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام راء، فقال كبر السن واشتد قلبي وغلوظ لساني، قال يعني حصل له ما حصل من عدم القوة والضبط والحفظ لكبر سنه، قال فقرأ ثلاثا من ذوات حاميم، فقال مثل مقالته السابقة، فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات، فقال مثل مقالته، فقال الرجل يا رسول الله أقرئني سورة جامعة، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها، فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا، ثم أدبر الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل مرتين. وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والنسائي في الكبرى، كذلك رواه الحاكم، وقال الحاكم حديث حسن صحيح شرط الشيخين لم يخرجا، وفقه الذهبي على ذلك. شيخنا الشيخ العباد في دراستنا عليه في سنن أبي داود قال والحديث ضعفه الألباني، يعني حديث إيش هذا الذي في فضل سورة الزلزلة، ولا أدري ما وجه تضعيفه، والإسناد كما هو واضح كله ثقات، وفيهم من هو صدوق، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال إنه صحيح. في تقريب التهذيب المقصود بأن فيه من هو صدوق ويكون حديثه إيش
حسن
هو عيسى بن هلال الصدفي، أخرج له البخاري في أدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. والشيخ الألباني رحمه الله في تعليق على أبي داود الأم ضعف الحديث من أجل عيسى ابن هلال، أجل عيسى ابن هلال. طيب قد يقول قائل لماذا الشيخ العباد قد ذكر ذلك، لماذا لم يقف على كلام الشيخ الألباني في سنن أبي داود في الأم؟ الجواب وذلك لأن سنن أبي داود قد خرج بعد أن شرح الشيخ الكتاب، كنا نحضر للشيخ قبل 30 سنة في أبي داود، أستغفر الله عز وجل، نحضر للشيخ في النساء قبل، ثم بعد ذلك في أبي داود، وكان الكتاب لم يخرج بعد، ولكن الشيخ ناصر في السنة لابن أبي عاصم قد ضعف الإسناد بسبب عيسى ابن هلال، قال أورده ابن أبي حاتم برواية جمع عنه ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلا، وهذا يكون في حيز إيش مجهول الحال، ويخرجه من كونه مجهول عين إن روى عنه إيش جمع
أكثر.
وقد وثقه ابن حبان فقط، فهو مجهول الحال كما قال الشيخ ناصر في عيسى ابن هلال، ولكن الحديث كما سمعتم صحح الحديث الحاكم والذهبي. وقال الترمذي في حديث آخر في إسناده عيسى ابن هلال هذا حديث إسناده حسن، هذا يسمى توثيق إيش
ضمني.
هذا يسمى توثيق
ضمني.
فنقول الترمذي قد وثقه توثيقا ضمنيا في قول إسناده حسن، ما قال صح حديثه إيش حسن، والحكم على الإسناد الحكم على في الأصل حكم على إسناد واحد، إذا قال حديث فقد يكون على مجموع إيش أسانيد في قوله، وهذا مما يؤخذ من جهة التوثيق. التوثيق إما يكون توثيقا إيش صريحا، وإما يكون توثيقا ماذا ضمنيا. فكأن أهل العلم رحمهم الله مالوا إلى تحسين هذا الحديث مع الكلام في عيسى بن هلال من أجل ما كان من تصحيح الحاكم والتوثيق بن حبان، كذلك من قول الترمذي رحمه الله إسناده ماذا؟ صحيح. وهذا يأخذ منه أهل العلم رحمهم أنه توثيق، أنه توثيق ضمني. الزلزلة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قرأ الزلزلة في مرتين في صلاة، قرأ في الركعة الأولى الزلزلة وفي الثانية الزلزلة. قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، كما روى ذلك أبو داود. قال النووي رحمه الله عن هذا الحديث أنه قرأ الزلزلة مرتين إسناده صحيح، وقال الشيخ ناصر وهو كما قال في أصل الصفة. طيب، الراوي يقول لا أدري أنسي أم قرأ ذلك عمدا. الشيخ ناصر رحمه الله الألباني في تعليق الأصل الصفة قال: تردد الصحابي في أنه أعاد السلم في عاد السلم الصورة، هل كان نسيانا لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعا لأمته، أو فعله عمدا لبيان الجواز فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وإيش وعدمها، المشروعية وعدمها. يقول لا أدري أفعل ذلك نسيانا أو إيش، فحصل تردد. قال الشيخ ناصر: وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى، وهذا يحسن أن يكون قاعدة، لأن السلم أصل فيه إيش؟ التشريع، أصل في أفعاله، لأن أصل في أفعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل، كذا ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار، والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عمدا للتشريع. كذلك جاءت فضائل في سورة الإخلاص والمعوذتين معلومة معروفة. نعم.
قال رحمه الله: الدرس الثاني أركان الإسلام. بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها مع بيان
أعظم ما أمر الله به في كتابه وأعظم ما أمر به رسله أممهم هو التوحيد، وذلك بإفراد الله وحده بالعبادة مخلصا له الدين، هو أعظم فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد علما وعملا، ولأجل ذلك أرسل الله الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأنزلت الكتب، وبالتوحيد تكفر الذنوب، وبالتوحيد يدخل الناس الجنة وينجو ويحصل لهم النجاة من النار، ومن لم يمتثل هذا الأمر العظيم فجميع أعماله لا تقبل عند الله جل وعلا. من لم يمتثل هذا الأمر العظيم أن يكون موحدا فجميع أعماله عند الله لا تقبل، لقول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. وأول من تسعر بهم النار هو الذي لم يقع الإخلاص في طاعاته وعباداته. أول من تسعر بهم النار كم؟
ثلاثة:
عالم وقارئ وجواد، وجاء في روايات أخرى ومجاهد. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طلب أن يحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أن يحدث بهذا الحديث فكان يغشى عليه قبل أن ينطق به، ثم يرجع ثم يغشى عليه، ثم يرجع ثم يغشى عليه قبل أن يحدث به، وذلك بشديد إيش ما فيه. أول من تسعر بهم النار. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا جاء في ذكر هذا الحديث يبكي بكاء شديدا، يبكي بكاء شديدا، أظن كما ذكر ذلك ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه. فلعظيم ما فيه فإن الله سبحانه وتعالى يعني كما جاء في هذا الحديث أن أول من سعر بهم النار ثلاثة: قارئ وعالم ومجاهد، وكذلك في بعض الروايات ذكر ذلك الأربعة وهو الجواد. قال: قرأت فيك إيش؟ القرآن. يقول: من كذبت؟ الله سبحانه وتعالى قال: الله كذبت. إنما قرأت القرآن ليقال إيش؟
قارئ.
ومن أصدق من الله إيش؟
قيل.
قيل. وجاء في بعض الروايات وتقول الملائكة كذبت. ويقال إنما تعلمت العلم، قال كذبت، وإنما تعلمت العلم ليقال إيش؟ وقد قيل يعني وجدت حظك من الدنيا، وليس الله بظلام لمن
العبد،
وجدت حظك، أنت ما طلبت ذلك لله، وإنما الذي يطلب لله يجد العبد جزاءه أين؟ عند الله. أنت طلبت ليقال إيش؟ ممن؟ من الناس. وقد قيل عنك. هذا فيه دليل على أنه قد يقال عن الإنسان طالب علم وهو لا يسوى عند الله جناح بعوضة، هذا بالله. وقد قيل عالم، قد قيل جواد، قد قيل مجاهد، قد قيل قارئ، قد قيل، لكن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذلك يعني هذا فيه التنبيه على إيش؟ على الإخلاص، وليس فيه التنبيه على ترك العلم، لا، هذا فهم خاطئ. بعض الناس لما يرى مثل هذه الأحاديث والآثار يبتعد عن إيش؟ لا، هذا فيه التنبيه على الإخلاص، وليس فيه التزهيد من العلم، لأن العلم عبادة، لأن العلم عبادة، لا كما يفعله المبتدعة من جماعة التبليغ لما يقولون عن طالب العلم وطالب العلم معذب قبل عبادي الوثن، تزهيدا في ماذا؟ في العلم. لا، الفهم الصحيح لمثل هذه الأحاديث، لأن هذه كلها عبادات، القراءة عبادة، العلم عبادة، التصدق عبادة، الجهاد عبادة، إنما قال أهل العلم التنبيه على إيش؟ على الإخلاص. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عند قول الله جل وعلا وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى إيش؟ إلى الله. قالوا فيه في المسائل، قالوا فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ممن يدعو إلى الحق إنما يدعو لنفسه، يدعو إلى بدعة، لا، يدعو إلى إيش؟
نفسه،
إلى الحق، إلى السنة، إلى الطاعة، إلى الخير، لكن عنده عدم إخلاص. قال فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ممن يدعو إلى الحق إنما يدعو إلى إيش؟
نفسه،
إلى رئاسة، إلى جاه، إلى دنيا، مع أنه يدعو في الأصل. هذا كله فيه الحث على ماذا يا أخواني؟ على الإخلاص، كما جاء في حديث عائشة مع عروة، لما سألت عائشة عروة قالت يا عروة أكل ما علمت عملت به؟ أكل ما علمت عملت به؟ قال لا يا أمه، لا يا أمه. فقالت له عائشة لا تكثر حجج الله عليك. هذا ليس فيه ترك العلم، لكن فيه التنبيه على العمل، فيه التنبيه على العمل، فإذا علمت فاعمل. فبعض الفهوم المغلوطة يأتي إلى هذه الآثار ويفهم على غير فهم إيش السلف، مثل ما كان من فعل الخوارج لما جاءوا إلى الحكم لله جل وعلا، قالوا إن الحكم إلا لله، وفهم السلف ضرورة، كما جاء ذلك في كتاب الله والسنة المطهرة، وجاء ذلك كذلك في كلام السلف، منهم علي في الخوارج. ماذا قال علي رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ قال كلمة حق، الحكم لله حق وليس بحق حق، لكن كلمة حق أريد بها لم يكن على فهم من؟ السلف. ففهم السلف ضرورة، فهم السلف ضرورة، الكتاب والسنة على فهم السلف، والمقصود بفهم السلف عموم فهم إيش؟ السلف، ليس المقصود أفراد من السلف، وقد يكون هؤلاء الأفراد قد خالفوا عموم منهج السلف، كما يفعل الحدادية، الحدادية يعمدون إلى أفراد من السلف ويجعلون هؤلاء الأفراد من السلف فهما للسلف إيش؟ عام، فيجعلون فهما للسلف عام، وهذا من أصول الحدادية. إنما إذا كان هناك أفراد من السلف كذلك ينبغي أن نفهم فهم السلف، هل هم فهموا فهم السلف كما فهموا هؤلاء الأفراد الأعيان المعدودين؟ لذلك من أصول الحدادية أنهم يعمدون إلى أفراد السلف ثم يجعلون هؤلاء الأفراد فهما ليش؟ للسلف. فهما للسلف. فكان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله درسنا عليه وانتفعنا به بلا شك، كان يقول لما ظهرت الحدادية وكان الحدادية يقول عن السلف هم رجال ونحن إيش؟
رجال.
كان الشيخ رحمه الله يقول هم رجال وأنتم رجال في الذكورة، وأما في الفهم والفضل والرفعة والعلو فلا والله، فلا والله. فهذه الكلمة هم رجال ونحن رجال فالذكور أنت رجل وأنت رجل، ذكر هو ذكر، لكن في الفهم والعلو والرفعة والفضل فلا والله. فلنعظم السلف الصالح ولا يكون منا النصر على غير فهم السلف الصالح. ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول، قال لما قيل الفرقة الناجية قال في رواية إيش؟ الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. قال الشيخ ناصر رحمه الله وهذه رواية تفسيرية لمعنى الجماعة. جماعة الإخوان لا، لأن جماعة الإخوان المفاليس ليسوا على ما عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الصوفية لا، الروافض لا، الأشاعرة لا، المتردية لا، الجهمية لا، المعتزلة لا، التبليغ لا، وإنما ما أنا عليه إيش؟ وأصحابي. فهم ما كان من الأصول الشرعية مع فهم السلف، مع فهم السلف. ففهم السلف ضرورة، فهم السلف ضرورة. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. والقرآن كله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد، كما قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا: إما أن يكون خبر، إما أن يكون القرآن خبر عن الله جل وعلا، إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد إيش؟ العلم الخبري، وإما دعوة إلى طاعة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد. هذا الطلب، هذان أمران. ثالث: وإما أمر وإما نهي، وإلزام بطاعته في نهي وأمره، فهذا في حقوق التوحيد ومكملاته. الآن كم؟ ثلاثة. أربعة: وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهذا هو جزاء إيش؟ توحيده. وإما خامس: وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. السادس: أو تحذيرا من إيش؟ من الشرك. فالقرآن كله على إيش؟ التوحيد، كله على التوحيد بهذه الست أمور. فالقرآن يقول ابن القيم كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه، ستة إيش؟ أمور. نعم.
قال رحمه الله: مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له.
وأما هناك رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يجيب فيها عن سؤال حول معنى أو عن حول غلط لغة غلط حول يعني حول الشيء وليس في الشيء، يجيب فيها عن سؤال في معنى لا إله إلا الله، وقال: اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارق بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، هي عروة الوثقى، وليس المراد أن نقول هذه الكلمة باللسان مع الجهل بمعناها، كما جاء في ذلك الأحاديث وقبل ذلك الآيات في كتاب الله جل وعلا. فالذي يزعم ما يزعمه أهل الشرك في زمان شيخ الإسلام كذلك في بعض الأماكن في زماننا أنهم وسائط، هم الذين يسمون الأولون يسميهم الأولين الآلهة والواسطة هو الإله، فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال لهذه الوسائط، ليجعل بينه وبين الله وسائط، فقوله لا إله إلا الله الأصل أن تبطل هذه إيش؟ الوسائط. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وقد جاء في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على ذلك. نعم.
قال رحمه
الله السنة النبوية.
نعم. قال رحمه الله: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للشرك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله.
هذه كم؟ منقول ثمانية؟
ثمانية.
ثمانية.
نعم.
العلم، اليقين،
الإخلاص،
الصدق، المحبة، الانقياد، القبول، الكفر بما يعبد من دون الله. ثمانية. بعضهم قال سبعة، وبعضهم زاد ماذا؟ الكفر بما يعبد من دون الله، من دون الله سبحانه وتعالى. وقد جمعت في البيتين، ذكر رحمه الله ما جاء في البيتين. الشروط جمع شرط، هو لغة العلامة. فلقد جاء أشراطها كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. فإذا عدمت الشروط أو بعض الشروط، عدم المشروط. وهذه الشروط نقلها المؤلف رحمه الله من كلام المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله. وقد كانت رسالتي في الماجستير في تحقيق مخطوطات لهذا الإمام المجدد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وابنه الشيخ من عبد اللطيف، وهم من أعلام ومن أقوى علماء الدعوة السلفية النجدية في العلم. الشيخ عبد اللطيف وأبوه الشيخ عبد الرحمن رحم الله الجميع، بعد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قد يقول قائل: هذه الشروط من أين أتى بها المصنف وأتى بها من الشيخ عبد الرحمن بن حسن؟ فيقال لهذا السائل أن هذه الشروط مستنبطة من الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع، بالاستقراء والتتبع كما أجمع العلماء. هل جاء في القرآن ذكر شروط الصلاة مجموعة؟
لا.
إنما استقرأ ذلك ماذا؟
العلماء.
جاء ذكر شروط الوضوء مجموعة؟ إنما استقرأ ذلك ماذا؟ العلماء. نظروا في الكتاب، نظروا في السنة، واستقرأوا منها إيش؟ أركانا وشروطا وواجبات إلى آخره. لماذا يأتي المبتدعة ثم يعارك أهل السنة في شروط إيش؟ لا إله الله. مع أنهم بعد يدرسون بعد ذلك شروط إيش؟ الصلاة، شروط الطهارة، شروط كذا. إذا سألت أحدا منهم: من أين أخذت هذه الشروط في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام؟ إيش يقول لك؟ بتتبع نصوص إيش؟ كتاب والسنة. كذلك هنا بتتبع نصوص الكتاب والسنة، كما كان من ذلك الرجل لما أنكر التقسيم إيش؟ التوحيد. رد عليه أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، وذكروا أن ذلك مبناه على التتبع والتتبع والاستقراء التام، وليس استقراء إيش؟ ناقص. التتبع والاستقراء التام، وليس التتبع والاستقراء الناقص، كما أجمع العلماء على أن للصلاة شروط وأركان وغير ذلك مما قرأه العلم. كذلك هنا بتتبع والاستقراء نصوص الكتاب والسنة، ولكل واحد من هذه الشروط العشرات من الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. في العلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. في اليقين: أن يكون قائلها مستيقنا بما دل عليه عليها، فإن كان شاكا مرتابا بما تدل عليه لم تنفعه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. كذلك القبول وما جاء في ذلك من آيات، وكذلك في الانقياد وما جاء في ذلك من آيات، كذلك في الصدق وما جاء من ذلك في أحاديث: ما من أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من إيش؟ من قلبه، إلا حرمه الله على النار. كذلك في الإخلاص وما جاء في ذلك من آيات وأحاديث، كذلك في المحبة لهذه الكلمة الطيبة العظيمة، كذلك ما جاء في الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى والكفر بالطواغيت. كل ذلك آيات كثيرة ونصوص من السنة النبوية أيضا كثيرة. لذلك قال وهب ابن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. كذلك ما قال الحسن الفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن لشهادة أن لا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. هذا كله إما ذكره العلماء رحمهم الله جل وعلا في شروط لا إله إلا الله، وقد شرح هذه الشروط بتوسع شيخ مشايخ الشيخ حافظ الحكم في المعارج.
قال رحمه الله: وقد جمعت في البيتين الآتيين،
تتجاوزها. قال المصنف: مع بيان،
قال رحمه الله: مع بيان أن محمدا رسول الله، ومقتضاها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر.
أربعة أمور: وأن لا يعبد إلا،
وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه أربعة أمور لا تتم شهادة أن محمدا رسول الله إلا بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير هذا الأمر في منهج السنة، وقد قسمتها على فقرات: أولا، فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى ماذا؟ إلا إلى الله والرسول. فمن أثبت شخصا معصوما غير الرسول أوجب رد ما تنازع فيه إليه، لأنه لا يقول عنده إلا الحق كالرسول، فهذا خلاف إيش؟ القرآن. هذا خلاف القرآن، هذا أولا. نقول: فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول. قال ابن القيم في الإعلام والتعليم: فهذا دليل على أن العلاج فين؟ في القرآن والسنة. ليش؟ لأن الله ردنا إليهما، فدل على أن فيهما العلاج. ردنا ماذا؟ إليهما، فدل على أن فيهما العلاج. فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول. فمن أثبت شخصا معصوما غير الرسول أوجب رد ما تنازع فيه إليه، لأنه لا يقول عنده إلا الحق الرسول، وهذا خلاف ماذا؟ القرآن. قلت: أسمع من شيخنا وأنا صغير الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: من قال أنا معصوم فقد دل على أنه غير معصوم، لأنه إيش؟ أخطأ في قوله أنا معصوم. واضح؟ من قال أنا معصوم فقد دلت هذه اللفظة منه أنه غير معصوم، لأنه أخطأ في لفظه في كونه قال إيش؟ أنا معصوم، فدل من لفظه على أنه ليس معصوما، على أنه ليس معصوما. الأمر الثاني: فإن المعصوم تجب طاعته مطلقا بلا قيد، ومخالفه يستحق الوعيد. والقرآن إنما أثبت هذا في حق من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، كما جاء في قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة، ولم يشترط في ذلك طاعة معصوم إيش؟ الآخر. هذا رد على الغلاة الذين عندهم غلو في الآدميين كالروافض، وأن هناك من هو إيش؟ معصوم. لم يوجب الله علينا في بشر أن نطيع وطاعة مطلقة إلا من؟ إلا النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ثالثا: ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد، وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم. من عصى الرسول كان من أهل الوعيد، وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم، كما يفعل الرافضة في إيش؟ في أئمتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار، وبين الأبرار والفجار، وبين الحق والباطل، وبين الغي والرشاد، والهدى والضلال، وجعله القسيم الذي قسم الله به عباده إلى شقي وسعيد، فمن اتبعه هو السعيد، ومن خالفه هو الشقي، وليست هذه المرتبة إيش؟ لغيره. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله جل وعلا. ولهذا اتفق أهل العلم أهل السنة والكتاب على أن كل شخص سوى الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر، في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة كما جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا، وهو الذي يمتحن به الناس في قبورهم فيقال لأحدهم من ربك وما دينك ومن نبيك إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام. نعم. ثم يبين للطالب نعم.
قال رحمه الله: ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
نعم.
الدرس الثالث
كما جاء في حديثه بني الإسلام على خمس. نعم.
قال رحمه الله: الدرس الثالث أركان الإيمان، وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
كما جاء في حديث جبريل قدم المرتبة الأولى وهي الإسلام، وثنى بمرتبة الإيمان وهي عم من الإسلام من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها، وأهله هم خواص أهل الإسلام، أهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام، وأهل الإسلام أكثر من أهل
الإيمان
بخلاف العكس كما جاء في قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
أسلمنا.
والدليل على هذه الأركان الستة في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وذكر كم ركن؟ خمسة. ودين القدر ما جاء في قول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه
بقدر،
كما جاء كذلك في حديث جبريل. ما يجب على المكلف اعتقاده هنا في أبواب الإيمان في هذه الأركان؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن ذلك: ما الذي يجب على المكلف اعتقاده؟ قال: فهذا فيه إجمال وتفصيل، احفظوها. أما الإجمال فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله ويقر بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما أمر به الرسول ونهى، بحيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به، فلا بد من تصديقه فيما أخبر والانقياد له فيما أمر، لابد أن يكون هذا منك. أما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمر به. هناك أحاديث يختلف أهل العلم رحمهم الله في صحتها، فإذا ثبت عندك صحتها فالواجب عليك إيش؟ العمل بها. قال: وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمر به، وأما ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك، ما أمكنه العلم ولم يعلم أنه إيش أخبر به نبينا صلوات ربي وسلم، فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، هو داخل في إقراره إيش المجمل العام. ثم إن قال خلاف ذلك متأولا علمه لكن تأول معناه، كان مخطئا يغفر له خطأه، لكن بشرط إيش؟ إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوى. ذلك ابن القيم رحمه الله قد ذكر في ضابط الجهل الذي يعني يكون الإنسان به جاهلا، قال: إن لم يكن مفرطا أو معرضا، إن لم يكن مفرطا أو معرضا فإن العذر موجود، فإن العذر موجود. ذلك العلماء رحمهم الله اتفقوا على العذر بالجهل، الخلاف في إيش؟ في الذي يعذر به الإنسان ومن يعذر، وإلا الجهل من صوارف إيش الأهلية مثل الإكراه إلى غيره، مثل الخائف مثل الفرح. لكن الكلام عند العلماء: هل هذه القرية مما إيش يعذرون أو لا يعذرون؟ هل هذا الفرد عاش بين أبناء المسلمين في بلد المسلمين، هل ينطبق عليه أنه إيش جاهل حقيقة أو لا؟ فلذلك في المسائل بعض العلماء فرق بين المسائل الظاهرة والمسائل إيش دقيقة، وإلا العذر من الجهل من الأعذار التي ذكرها العلماء رحمه، لكن الكلام في من ينطبق عليه هذا هذا العذر في بلد في شخص في مسائل إلى آخره. فهذا يشدنا ويجرنا إلى الاهتمام بإيش بالعلم، الاهتمام بالعلم، فلا تكن مفرطا ولا تكن ماذا معرضا، لأنه مع تفريطك ومع إعراضك وعدوانك فإن أهل العلم كثير منهم يرون أنك لا تعذر بإيش كما جاء عن شيخ الإسلام إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان. ولهذا يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على أحد العامة، ويجب على من نشأ بدار علم وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل. نعم.
قال رحمه الله: الدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله سبحانه.
ولا تمثيل. إيش قال ولا تمثيل؟ وذلك موافقة للفظ القرآن، ليس كمثله شيء. ذلك شيخ الإسلام في المناظرة في العقيدة الوسطية تحدى أن تجدون ولو إيش لفظة تخالف كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى في ألفاظه وافق فيها القرآن، ليس كمثله. وهنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله صار على لم يقل ولا تشبيه، وإنما موافقة ليش في القرآن، كما ذكر شيخ الإسلام كذلك هذا في المناظرة في الواسطي، وهو والمناظرة الواسطية ينبغي علينا جميعا نقرأ هذه المناظرة، فيها علم جم وقواعد عظيمة وتأصيلات وتفصيلات مهمة لطالب علم الاعتقاد، مهمة لطالب علم الاعتقاد، ومنها أنه يحرص على أنه يأخذ ألفاظه من إيش من كتابي والسنة. وهذا ما صار عليه أيضا شيخ مشايخ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في منهج السالكين، فإنه في رسائله مع تلميذه ابن عقيل لما ذكر له أنه ألف رسالة منهج السالكين وذكر بعض مزاياها، وأنه إذا كانت المسألة مذكور فيها إيش نص فإني أذكر النص ولا أذهب إلى كلامي، أذكر النص نص واضح، أذكر النص ولا أأتي بكلام عندي، كل ذلك لأن هذا بحث وسعي في أنه نأخذ العبارات من القرآن والسنة. نعم.
قال رحمه
قال ولا تمثيل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. نعم.
قال رحمه الله: عملا بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين،
يعني جعل التوحيد على نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في إيش في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في القسمين. ما يجمع أنواع هذا التوحيد ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله بالقول المفيد: وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميع. لو سئلت في مقابلة ما هي الآية جمعت أنواع التوحيد ما جاء في سورة مريم رب السماوات والأرض الآيات. نعم. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك، ولا مشاحة في ذلك، هذا يذكره العلماء رحمهم الله، ولكن بشرط ألا يفهم من المعنى خلاف إيش المشروع. هذه القاعدة بعض الناس في نقاشاتهم وفي كلامهم يقول لا مشاحة بالاصطلاح، هذا لها قيد، لا مشاحة بالاصطلاح إذا كان الاصطلاح ليس فيه إيش مخالفة، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم. فإطلاق العبارات ينبغي أن تكون على لغة أهل العلم، إطلاق العبارات، وأنا دائما أوصي بهذا، أنت طالب علم فينبغي أن تكون لغتك على لغة إيش
أهل
العلم، فلا تطلق عبارات لا مشاحة بالاصطلاح دون أن تعرف ما جاء في قيودها وما جاء في شروطها وما جاء في تقييداتها، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. قال الشيخ لأن المقصود واضح، هذا واضح، فلا مشاحة إيش في الاصطلاح. توحيد الأسماء والصفات هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية، ومن أجل هذا بعض العلماء يجمل ويجعل التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة وإيش والإثبات، هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهو التوحيد العلمي الخبري، وتوحيد في الطلب والقصد هو التوحيد العملي الطلبي وتوحيد الإلهية. لكن لما طب لماذا جعلوا قسما ثالثا؟
فرق بينه.
قال أهل العلم كما ذكر ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في شرح البخاري، كذلك شيخنا الشيخ صالح الفوزان في شرح كتاب التوحيد، قال وتوحيد في الطلب، قال ولكن لما وجدت طوائف من هذه الأمة افترقت عن مذهب السلف وصار لها رأي في الأسماء والصفات تخالف به الحق، جعل هذا قسم ثالث من أجل الرد عليهم وبيانه للناس، وبيانه للناس. فمن العلماء من يجمل ويجعل التوحيد نوعان، ومنهم من يجعله ثلاثة أنواع كما هو معلوم عند أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. في التوحيد يعلم معناه ويعرف ماذا فضله، ومن حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الباب الرابع في كتاب التوحيد إيش؟ الخوف من الشرك. التوحيد وعرفه، وعرفه فضله وحققه. بعض الناس يظن من نفسه إذا وصل هذه المرتبة أنه لا يخاف من إيش، فكان من فقه الشيخ من الدعوة أنه ذكر بعد هذه المراعرة التوحيد عرفته وعرفت فضله، وقد يكون ممن حققه لكن ما زال عليك الخوف من إيش من الشرك. فكان هذا الترتيب في غاية الروعة، في غاية الروعة. توحيد معناه فضله، من حققه أكثر من إيش من فضله. لا يكون من الإنسان أن يرى نفسه، وجنبني يدني أن نعبد
أصنام،
كما قال إبراهيم التيم، ومن يأمن البلاء بعده. فكان من فقه إمام الدعوة في التوحيد أنه ذكر بعد هذه الثلاث ما يتعلق بالخوف من إيش
من الشرك،
حتى لا ترى نفسك إذا كنت في زعمك أنك داعي للتوحيد، أنك تعرف فضله، أنك حققته، ما زال عليك إيش الخوف، تنبيه، كما كان يخافه من كما كان يخافه الأنبياء والرسل. وتحقيق التوحيد كما قال أهل العلم رحمهم الله هو مقام كبير، تحقيقه تخليصه من الشرك، ولا يكون إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول العلم، فلا يمكنك أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه، إذ قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. الثاني الاعتقاد، فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت لم تحقق إيش توحيد، كما قال الله تعالى عن الكافرين أجعل الآلهة إلها واحدا، فما اعتقدوا انفراد الله بالألوهية. الثالث الانقياد، فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد، كما قال الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إيش
يستكبرون.
فإذا حصل هذا وحقق المسلم التوحيد، هذا من كلام شيخنا رحمه الله بن عثيمين في القول المفيد. ثم قال فإذا حصل، هذا أمر مهم لطالب العلم كذلك، وهي مفردة جميلة مفردة طيبة، قال فإذا حقق هذا، فإذا حصل هذا وحقق التوحيد، فإن الجنة مضمونة له بغير حساب. طيب ليش ما قال الشيخ إن شاء الله؟ قال ولا يحتاج أن نقول إن شاء الله، لأن هذا حكاية حكم ثابت شرعا، أن هذا حكاية حكم ثابت شرعا. ولهذا جزم المؤلف يعني إمام الدعوة بذلك في الترجمة دون أن يقول إن شاء الله. أما بالنسبة للرجل المعين فإن نقول إيش
إن شاء
الله. نتوقف عند هذا القدر، بقي على ذلك دقائق أو ما بقي شيء، ونكمل إن شاء الله تعالى باخذ رسالة بعد صلاة المغرب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولعموم المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، وسميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه كريم جواد.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الرسالة النافعة الماتعة ألفها سماحة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله جل وعلا، وذلك للتذكير لعموم الناس وسائر المخاطبين وعموم المكلفين في بيان العقيدة الصحيحة وفي بيان العبادات التي تتكرر على المسلم كل يوم وليلة. ومن العبادات المتكررة الصلاة، وما يتعلق بالصلاة من شروط وواجبات وأركان، كذلك في هذه الرسالة ما يتعلق بالحث على الأخلاق الفاضلة والآداب المرعية، كذلك ما يتعلق بالتحذير من الشرك ومن أنواع المعاصي. ثم بعد ذلك ختمها رحمه الله جل وعلا بخاتمة، وهذه الخاتمة سيتعرض لها كل مسلم ومسلمة، وهذه الخاتمة هي المتعلقة بأحكام الدفن وأحكام الجنائز وبأحكام الميت. فالشيخ رحمه الله جل وعلا ابتدأ هذه الرسالة الطيبة النافعة بسورة الفاتحة، واختتم هذه الرسالة بما يتعلق بخاتمة كل الناس، ومن هؤلاء الناس ما يتعلق بالمسلمين والمسلمات. كما أن هناك آداب في حياة الناس وفي ما يتعلق بحياتهم، كذلك من كمال هذه الشريعة ومن تمامها حتى ما يتعلق بخاتمته وما يتعلق بمسائل الموت والجنائز والدفن، وهذا كله من تمام هذه الشريعة النبوية والشريعة الإسلامية والطريقة المحمدية التي بعث الله سبحانه وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله جل وعلا ختم هذه الرسالة بمسائل الموت، وافتتحها رحمه الله جل وعلا بما يتعلق بفاتحة القرآن. هذه الرسالة كما أسلفنا رسالة نافعة لعموم المسلمين وسائر المخاطبين، فهي تعليم للمبتدئ وتذكير لمن بعده، وهي رسالة تبعث على العمل الذي هو ثمرة العلم. والعلم كما قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند حديثه على كتاب العلم، نقل عن أهل العلم رحمهم الله جل وعلا بأن العلم مصحح للنية المصححة للعمل. فإذا رأيت نفسك يا قارئ العلم أن إيمانك لم يزدد مع كثرة مسموعاتك للعلم، فالمنبغي عليك أن تفتش في نفسك. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. فابحث في نفسك في نيتك في إحسان العمل، وأنه يكون هذا العمل مخلصا لله جل وعلا، وأن يكون عملك متابعا فيه لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الرسالة قدم المصنف رحمه الله جل وعلا حمد الله في هذه المقدمة وشكره، وأشار رحمه الله إلى الصبر على الدين القويم والصراط المستقيم والدعوة إلى ذلك، وذلك في قوله رحمه الله: والعاقبة للمتقين، كما قال الله جل وعلا: إن العاقبة للمتقين، وذلك وهم الذين يتقون الشرك وسائر المعاصي فستكون لهم العاقبة. والشيخ في هذه الرسالة ذكر التوحيد وحذر من الشرك وذكر أهم الفرائض بعد التوحيد في كلمات موجزة. من تمسك بما ذكر في هذه الرسالة وعمل بها كانت له العاقبة الحسنة. قال رحمه الله: فهذه كلمات موجزة، أي على طريق الإيجاز والاختصار، ومجانب في ذلك الإكثار. لذا يقول بعض أهل اللغة: أوجزت اللفظ فأشبعت المعنى، أوجزت اللفظ فأشبعت المعنى. وعندنا الكلام من جهة اللفظ والمعنى إما أن يكون إيجازا، وإما أن يكون إطنابا، وإما أن يكون مساواة. أما من جهة الإيجاز فهو كون الكلام دالا على معان كثيرة بعبارات قليلة وجيزة دون الإخلال بالمراد. وأما الإطناب فهو كون الكلام زائدا عما يمكن أن يؤدي به من المعاني في معتاد الفصحاء لفائدة تقصد. وأما المساواة فهي التطابق التام بين المنطوق من الكلام وبين المراد منه دون زيادة ولا نقصان. فالكلام من جهة المعنى واللفظ إما أن يكون إيجازا، وإما أن يكون إطنابا، وإما أن يكون مساويا. وقد روي أن الخليل ابن أحمد وهو أحد أئمة اللغة والأدب قال: يختصر الكلام ليحفظ ويبسط ليفهم. وقد ذكر ذلك أيضا الفقيه ابن قدامة رحمه الله جل وعلا في مقدمة كتاب المغني، وذلك تعليقا على كلام الخراقي من جهة أن الخراقي له المختصر، ثم نقل ابن قدامة رحمه الله جل وعلا ما جاء عن أهل العلم رحمهم الله في شرح لفظة مختصر. وقد قيل لأبي عمرو ابن العلاء، هو أحد أئمة اللغة والأدب وهو أحد القراء، ووصف بأنه أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر، قيل له: هل كانت العرب تطيل؟ قال: نعم، كانت تطيل ليسمع منها وتوجز ليحفظ عنها. وضبط ذلك أهل العلم رحمهم الله جل وعلا من أهل اللغة، متى كان الإيجاز أبلغ كان الإكثار عيا، ومتى كان الكفاية بالإكثار كان الإيجاز تقصيرا. والشيخ رحمه الله هنا ألف هذه الرسالة موجزة، وذلك لتحفظ وتستوعب سريعا. قال رحمه الله في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، هذا هو موضوع الرسالة، في بيان ما يجب على الناس معرفته من علم الاعتقاد والصلاة وما يتعلق بالصلاة من شروط وأركان وواجبات. قال: وسميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، هذا هو عنوان هذه الرسالة، وهي رسالة قيمة عظيمة النفع. والدروس جمع درس، وهو المقدار من العلم يقرأ ويذاكر في وقت ما، وجمع الدرس دروس وأدراس، فهذه دروس تقرأ وتذاكر في وقت ما لينتفع بها الناس، وهي مهمة لهم، أي لهؤلاء الناس الذين هم من عموم المخاطبين وسائر المكلفين، فهي دروس مهمة وهامة. والهامة قد جاء من معانيها عند أهل اللغة الرأس، أي أن هذه الدروس عالية كالرأس مترأسة، لذا يقال هامة القوم عن رئيسهم. فهذا الكتاب وهذه الرسالة كلمات مفيدات موجزات مختصرات مهمات عاليات المقدار، يستفيد منها عامة الأمة بجميع طبقاتهم، فهي فريدة في تأليفها. نعم.
قال رحمه الله: الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه.
الشيخ رحمه الله جل وعلا ابتدأ هذه الدروس المهمة بفاتحة الكتاب، ويقال لها الفاتحة، أي أنها فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتح القراءة في الصلاة، ويقال لها أيضا بأم الكتاب، ويقال لها أم القرآن، كما ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها السبع المثاني، وذلك لأنها سبع آيات باتفاق أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة، أي تكرر فتقرأ في كل ركعة. وقال مجاهد رحمه الله جل وعلا: سميت مثاني لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة فادخرها لهم. ويقال لها الحمد، وهذه التسمية منتشرة عند كثير من العامة فيقولون سورة الحمد. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله جل وعلا في مقدمة تفسيره هذه التسمية، فما يقوله العامة أو كثير من العامة في تسمية هذه السورة بسورة الحمد، فإن أهل العلم رحمهم الله جل وعلا قد نصوا على ذلك في كتبهم. ويقال لها كذلك الصلاة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث: وسميت الفاتحة صلاة قال أهل العلم رحمهم الله، وذلك لأنها ركن من أركان الصلاة العظام. كذلك أيضا لما جاء في حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقال لها كذلك هذه الفاتحة في سورة الشفاء، وذلك لما روى الدارمي عن أبي سعيد يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ويقال لها الرقية، وذلك لما ثبت في الصحيح في حديث أبي سعيد حين رقى بها الرجل الذي قد لدغ، كما صح ذلك في حديث أبي سعيد. وهناك أيضا تسميات أخرى لهذه السورة العظيمة، وكثرة التسميات دليل على فضل هذه السورة وعلى عظيم قدرها. وهذه السورة مكية كما قال عبد الله بن عباس، وقال ذلك كذلك قتادة، وقال ذلك أبو العالية. وجاء قول آخر بأن هذه السورة سورة مدنية، وقد قال بذلك بعض الصحابة ومنهم أبو هريرة، كذلك قال ذلك بعض التابعين ومنهم مجاهد وعطاء ابن يسار والزهري. وجاء قول ثالث بأن هذه السورة نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. وحكى أبو الليث أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة. وقد نقل هذا القول عن أبي الليث القرطبي رحمه الله جل وعلا، وعلق الحافظ ابن كثير رحمه الله عن قول أبي الليث قال: وهو غريب جدا. الراجح والعلم عند الله جل وعلا في هذه السورة بأنها سورة مكية، هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، هو قول البغوي رحمه الله، ومال إلى هذا القول ابن كثير رحم الله الجميع. قال البغوي رحمه الله: والأول أصح أنها مكية، لأن الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد أتيناك سبعا من المثاني، والمراد منها فاتحة الكتاب. وما جاء في هذه السورة هي سورة مكية، فلم يكن أن الله يكون منه المنة على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قبل نزولها. وهي سبع آيات بلا خلاف كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله. وقال عمرو بن عبيد ثمان آيات، وقال حسين الجعفي ستة. حكم أهل العلم عن هذين القولين بأن القولان شاذان. قال الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة: الحمد لله رب العالمين. معنى الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، الكمال الذاتي والكمال الوصفي والكمال الفعلي، فهو كامل في ذاته وهو كامل في صفاته وهو كامل في أفعاله. وقال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا في معنى الحمد في وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، قالوا لا بد أن نقيد ذلك بالمحبة والتعظيم. قالوا لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا. ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيئا، لذلك تجد بعض الشعراء يقف أمام الكبار من الأمراء أو من غيرهم ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة، وقد تكون هذه الأوصاف لا محبة ذكرت، لا محبة فيهم ولكن محبة في المال أو محبة في الجاه أو خوفا أو غير ذلك من المقاصد. ولكن في حمدنا لربنا سبحانه وتعالى حمد محبة وتعظيم، فلذلك صار لابد من القيد في الحمد أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد لله الألف واللام هنا للاستغراق، لأنه كما هو معلوم لدينا جميعا أن الألف واللام إما أن تكون للعهد الذهني وإما أن تكون للعهد الذكري وإما أن تكون للعموم والاستغراق. فالحمد لله هنا الألف واللام للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد لله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين تربيته تعالى لخلقه على نوعين: النوع الأول تربية خاصة والنوع الثاني تربية عامة. أما التربية العامة فهي خلقه للمخلوقين ورزقه لهم وهداية المخلوقين لما فيه مصالح المخلوقين العامة التي فيها بقاؤهم في هذه الدنيا. وأما التربية الخاصة فهي تربيته لأوليائه، فإن الله يربي أولياءه بالإيمان ويوفق أولياءه إلى الإيمان وإلى العلم النافع وإلى العمل الصالح وإلى تكميل ذلك، لأن كما هو معلوم أن القوة على قسمين: قوة علمية وقوة عملية. والمسلم يسعى في حياته إلى تكميل هاتين القوتين، كما جاء في قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ابن القيم رحمه الله جل وعلا: من جهة ذكر القوتين، القوة الأولى القوة العلمية، والقوة الثانية القوة العملية. والمسلم المنبغي عليه أن يسعى في حياته إلى تكميل هاتين القوتين، وكلما قوى المسلم هاتين القوتين كلما حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، فيقوي المسلم قوته العلمية ويقوي المسلم كذلك القوة العملية. وحقيقة تربية الله سبحانه وتعالى لخاصته وأوليائه وأصفيائه هي تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى كما قال بعض أهل العلم هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الربوبية، فإن مطالبهم داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم، وعلى كمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهما اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها الله سبحانه وتعالى للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلهم نصيب منها. واعلم أيها الموفق أن من القواعد المتفق عليها بين سلف هذه الأمة وأئمتها أن الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام هذه الصفات، أن الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام هذه الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم أي ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر الأسماء، يقال في العليم بأنه سبحانه وتعالى عليم ذو علم ويعلم كل شيء، وهو قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. فأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات، وإثبات الأسماء والصفات توقيفي، وأما أهل البدع والأهواء فإنهم انقسموا في هذا الباب على قسمين من جهة التعطيل، إما أن يكون تعطيلا كليا وإما أن يكون تعطيلا جزئيا. أما التعطيل الكلي فهو تعطيل الجهمية من جهة نفيهم للأسماء والصفات، وأما التعطيل الجزئي كما حصل عند المعتزلة لما قالوا عن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وابن حزم في هذا الباب على قول المعتزلة، لذلك قال ابن عبد الهادي رحمه الله عن ابن حزم هو جهمي جلد. وعند إطلاق السلف للجهمية فإنهم يريدون النفاة مطلقة، حتى ولو كانوا قد حصل منهم التعطيل تعطيلا جزئيا. كذلك من أصحاب التعطيل الجزئي الأشاعرة، فإن الأشاعرة على قسمين، أشاعرة متقدمين وأشاعرة متأخرين. والأشاعرة المتقدمون أكثر إثباتا من الأشاعرة المتأخرين، لذلك نجد البيهقي هو من الأشاعرة المتقدمين، ونجد أنه يثبت لله سبحانه وتعالى ما لا يثبته الأشاعرة المتأخرون. لذلك الأشاعرة المتأخرون يثبتون سبع صفات مجموعة في قولهم حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذا السمع والبصر. كذلك ما جاء من أبي منصور الماتريدي فإنه يزيد صفة ثامنة، ألا وهي صفة التكوين. مع أن أبا منصور لم يلقى أبا الحسن، ولكنه قد توافق معه في كثير من المخالفات الشرعية، وكان شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في درسه لنا في الواسطية قال الأولى أن يطلق على الأشاعرة بالكلابية، وذلك لأن أبا الحسن كان هذا قوله يوم أن كان كلابيا، فكان شيخنا رحمه الله وغفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنان كان يشير إلى أن أبا الحسن كما هو معلوم أنه رجع في الجملة، أنه رجع في الجملة أو رجع أنه رجع في الجملة. وهناك فرق كما هو معلوم عند أهل العلم في قول في الجملة وفي قول بالجملة، فإن قولك في الجملة أي أنه رجع في العموم وقد وجد عنده أشياء متراكمة، أما إذا قلت رجع بالجملة فإن الباء تفيد الإلصاق والإلصاق يفيد الاستيعاب، لذلك هناك فرق بين هاتين المفردتين في قولنا في الجملة وفي قولنا بالجملة، وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، وممن نص على ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. فإذا قلت هو سلفي بالجملة فإن هذه اللفظة تفيد أنه على العقيدة السلفية جملة وتفصيلا، أما إذا قلت هو سلفي في الجملة فإن هذه العبارة مظنة أنه عنده أشياء هي مخالفة لما كان عليها اعتقاد السلف الصالح. فالرحمن الرحيم وهذان اسمان لله سبحانه وتعالى ويستفاد منهما كذلك الصفة، ولهذه الصفة أيضا أثر لهذه الصفات كما ذكرنا سابقا. وأهل السنة يذكرون الاسم ويذكرون الصفة ويذكرون كذلك أثر هذه الصفة، وقد كان شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله جل وعلا في شرحه لنا في العقيدة الواسطية عندما يذكر في باب إثبات الأسماء وما يكون من إثبات الصفات من هذه الأسماء كذلك ما يكون من أثر هذه الصفة على المتعبد، من أثر هذه الصفة على الناسك، فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فتثبت الاسم السميع وتثبت الصفة السمع، كذلك هناك متعلقات بك يا عبد الله من جهة أثر هذه الصفة، فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يسمعك فلا تتلفظ إلا بما فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى أو من المباحات، لا تتلفظ بالمحرمات لأنك تعلم أن الله ماذا يسمعك. كذلك إذا علمت أن الله بصير ويشتق من هذا الاسم البصر فكذلك هذا الأمر له ماذا أثر، كذلك إذا كنت تعلم أن الله الرقيب كذلك لذلك أيضا إثبات الصفة مع إثبات أثر هذه الصفة، لذلك ينبغي علينا وقد كان هذا ينبه عليها كثيرا شيخنا رحمه الله أنه لا نعلم فقط ما يتعلق بالمقالات وما يتعلق بالمقالات المخالفة عند الفرق، كذلك ينبغي علينا عند دراستنا لأبواب التوحيد أيضا أن نكون على هذا المنهج عند الذي قد سار عليه أهل العلم. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جل وعلا قد عقد كتاب التوحيد وعدد أبوابا لكتاب التوحيد، وختم كتاب التوحيد بإيش؟ وما قدر الله حق قدره. أخذ بعض أهل العلم رحمهم الله جل وعلا فائدة في ختم الإمام بهذه الآية في ختم كتاب التوحيد، أي أنك أيها القارئ لكتاب التوحيد والذي قد ذكرت فيه معنى التوحيد وفضله وفضل من حققه، وذكرت فيه ما يتعلق بالخوف من الشرك، وذكرت فيه ما يتعلق بالنواقض، وذكرت فيه ما يتعلق بالنواقص، فإذا لم تأخذ بما قد ذكر سابقا فإنك لم تقدر الله حق قدره. لذلك بعض الناس كان يأتينا قديما من مكاتب الدعوة ويطلبون محاضرة، فيكون من الدعاة للعقيدة السلفية محاضرة في التوحيد، محاضرة في العقيدة الصحيحة، فكان بعضهم يقول نريد محاضرة في الوعظ، نريد موعظة، ولا يدري هذا المسكين أن الله سبحانه وتعالى قد سمى التوحيد موعظة، كما جاء وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. فأعظم المواعظ الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وأعظم المواعظ ما يتعلق بالعقيدة الصحيحة التي من أجلها بعث الله سبحانه وتعالى الرسل، ومن أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة، والتي من أجلها أقام الله سبحانه وتعالى الجهاد، والتي من أجلها أقام الله سبحانه وتعالى سوق الجنة والنار. فأعظم المواعظ الموعظة بالعقيدة الصحيحة، وأعظم المواعظ الموعظة بالتوحيد. قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفيها قراءتان مالك ومالك، فقرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك، وقرأ الآخرون مالك. والفائدة من هاتين القراءتين كما قال أهل العلم ليتبين بذلك أنه سبحانه وتعالى ملك والمالك، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، فالملك والملك هو الله سبحانه وتعالى، وذلك متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك بخلاف غيره، فإن من ملوك الدنيا من يكون ملكا لكن لا يملك التصرف، ومنهم المالك وليس بملك. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك تستعمل مقدمة على الفعل، إياك نعبد تستعمل مقدمة على الفعل، فيقال إياك أعني وإياك أسأل، ولا تستعمل إياك مؤخرة إلا منفصلة، لا تستعمل مؤخرة إلا على طريق الانفصال، فيقال ما عنيت إلا إياك، أما عند التقديم فتقول إياك أعني، أما إذا كانت مؤخرة فإنها تكون على سبيل الانفصال ما عنيت إلا إياك. وتقديمها على الفعل يدل على الحصر، فإياك أعبد ولا أعبد سواك، وإياك أستعين لا أستعين بسواك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقدم المفعول وهو إياك، وكرر إياك نعبد وإياك نستعين، قدم وكرر. قال رحمه الله: وذلك للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين. وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، مع التفويض إلى الله سبحانه وتعالى، والتفويض إلى الله جل وعلا. والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد الكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والإحسان إلى ابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة والعلم وأمثال ذلك، كله من ماذا؟ من العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة كما قال شيخ الإسلام: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء إياك، وقرأ عمرو ابن ثايك بتخفيفها مع الكسر. قال أهل العلم: وهي قراءة شاذة مردودة، هي قراءة شاذة مردودة، قراءة إيش؟ التخفيف. وأما القراءة الصواب هي قراءة التشديد، ومن قرأ بالتخفيف لم تصح صلاته، قال الفقهاء: أو ترك منها تشديدة أو حرفا. وفي قول الفقهاء: أو ترك منها تشديدة، أي لو ترك تشديدة حرف منها فقرأ بالتخفيف مثل الياء في إياك لم تصح هذه الصلاة، لأن الحرف المشدد عبارة عن إيش؟ عن حرفين، فإذا ترك التشديد أنقص حرفا. وكما هو معلوم لديكم جميعا أن إياك بالتخفيف معناها الشمس أو ضوء الشمس، فإذا خففت فقد حصل منك اللحن إيش؟ الجلي الذي يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قلت ذلك بالتشديد، فإذا قلت ذلك بالتخفيف، فكأنك تقول: الشمس إيش؟ أعبد، أو الشمس استعين بها، أو ضوء الشمس أعبد، أو ضوء الشمس استعين به. اهدنا الصراط المستقيم، قرأ الجمهور بالصاد، وقرئ بالسين، وقرئ كذلك بالزاي. اهدنا الصراط المستقيم لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى، ناسب أن يعقب بالسؤال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه كلها ثناءات في إيش؟ قبل الطلب، قبل الدعاء، إياك نعبد وإياك نستعين، اعتراف بأن العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وأن الاستعانة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. بعد هذه الثناءات والاعترافات وأن العبد معترفا وأن العبد معترف بالعبودية والاستعانة لله سبحانه وتعالى، ناسب أن يعقب بعد ذلك بالطلب والسؤال كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. قال أهل العلم: وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا. وسبب تقديم الثناء على الطلب والدعاء لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة. وهذا يجرنا إلى ذكر أحوال السائل مع ربه. قد ذكر أهل العلم رحمهم الله عدة أحوال. الحال الأولى أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته، ومثاله ما جاء في هذه الآية، وهي أكمل أحوال السؤال والدعاء. الحال الثانية: قد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كقول موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه. الحال الثالثة: قد يتقدم ذلك وصف المسؤول، كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وثبت عند الحاكم في المستدرك من طريق إبراهيم بن محمد بن سعيد عن أبيه عن جده أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به فيفرج عنه؟ فقيل له: بلى. فقال: دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهنا كما قال أهل العلم رحمهم الله، وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول. الحالة الرابعة: قد يكون بمجرد الثناء على المسؤول، وقد ثبت من حديث أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يدعو الله يغضب عليه. وقد غفل عن هذه الأحاديث بعض الجهلة وبعض أهل الأهواء كالصوفية بزعمهم أن دعاء الله سوء أدب مع الله. يزعم المتصوفة أن دعاء الله سوء أدب مع الله، متأثرين في ذلك بالأثر الإسرائيلي: علمه بحالي يغني عن سؤالي. فجهلوا أن دعاء العبد لربه تعالى ليس من باب إعلامه بحاجته إليه، فإن الله يعلم السر وأخفى، وإنما كما قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا ومنهم الشيخ الألباني: وإنما من باب إظهار عبوديته وحاجته إليه. من باب إظهار عبوديته وحاجته إليه. فهنا اهدنا الصراط المستقيم، والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، فإن العبد يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفق إلى الهداية وأن يرشد إليها. أما معنى الصراط المستقيم، وقد قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، مع أن عبارات المفسرين قد اختلفت في معنى الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله جل وعلا وللرسول صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من باب اختلاف إيش؟ التنوع، وليس من باب اختلاف التضاد. وشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة أصول التفسير قال: وغالب خلاف أهل العلم في التفسير هو من باب اختلاف إيش؟
التنوع.
بخلاف غالب اختلافهم في ماذا؟ في باب الأحكام. قال شيخ الإسلام بذلك غير ما يتعلق بخلافهم في الأحكام، فإن غالب خلافهم في الأحكام فهو من باب اختلاف التضاد. هذه السورة ثم جاء أنعمت عليهم، يعني ما ذكر في صراط الذين أنعم الله عليهم كما جاء عن ابن عباس في قوله أنعمت عليهم، قال: الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء الذين أطاعوني وعبدوني. وكما جاء عن مجاهد: صراط الذين أنعمت عليهم، قال: هم المؤمنون غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد ثبت من حديث عدي بن حاتم قال: قال صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين هم النصارى. قال أبو حاتم قال أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا، أي في كون المغضوب عليهم من؟ اليهود، وفي كون الضالين من؟ النصارى. قد ثبت ذلك في المرفوع من جهة الدليل الأثري، كذلك من جهة اتفاق أهل التفسير. ذلك قال أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره: ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. هذه الصورة لها أحكام، من هذه الأحكام أنها لابد أن تقرأ معربة مرتبة متوالية، وينبغي أن يفصل القارئ بين آياتها ويقف عند كل آية، فيقف سبع كم يقف مرة؟ سبع مرات: الحمد لله رب العالمين فيقف، الرحمن الرحيم فيقف، مالك يوم الدين فيقف، إياك نعبد وإياك نستعين فيقف، اهدنا الصراط المستقيم فيقف، صراط الذين أنعمت عليهم فيقف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته فيقف عند كل آية، وإن لم يقف فلا حرج ولكن اتباع السنة أولى، وذلك لأن وقوفه عند كل آية إنما على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره، وما فعله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه دون أمر فإنه يكون من قبيل المستحب، كما ذكر ذلك أهل الأصول أن الفعل المجرد مما يتعبد به فإنه يفيد الاستحباب. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن، ولم يقل له ورتل أو قف عند كل آية. كذلك من الأحكام: لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هو قادر على ذلك، وهذا وقول الجماهير كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت يرفعه إلى رسول الله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كذلك هنا مسألة: كيف يسأل المؤمن الهداية؟ اهدنا الصراط المستقيم في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فالجواب ألا، الجواب أنه ليس من باب تحصيل الحاصل، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإن الله قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه أناء الليل وأطراف النهار. لذلك نقول من أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني نفسي طرفة عين. فكمال الحياة وكمال القيومية لله سبحانه وتعالى. وتسأل هذا الحي القيوم الذي له كمال الحياة وكمال القيومية تتوسل برحمته: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهنا توسل وليس دعاء، برحمتك أستغيث، لأنه كما هو معلوم أن دعاء الصفة إيش؟ محرم. أن دعاء الصفة محرم، لا تقول يا وجه الله، يا يد الله. فهنا من باب التوسل بصفة من صفات الله وهي الرحمة، وليس من باب السؤال الدعاء. ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: من جهة أن دعاء الصفة شرك بالإجماع، وكما نقل ذلك أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ محمد أمان وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. فهنا من باب التوسل، والتوسل المشروع على كم قسم؟
ثلاثة
أقسام، منها التوسل بأسمائه وهو أعلى أنواع التوسل. فبقولك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث هو توسل برحمة الله سبحانه وتعالى، ويستغيث بهذه الرحمة أن يصلح له أمره كله. يقول بعض الناس: إن عندي ثقة في نفسي. هذا الدعاء يرد هذا الأمر، هذا الدعاء يرد هذا الأمر ويرد هذه المفردة. فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد أرشدنا جميعا من الرجال والنساء، من الذكور والإناث، كما جاء في هذا الدعاء في الصباح والمساء، كما جاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، وهل أجعل في نفسي ثقة؟ لا. قال: ولا تكلني نفسي طرفة. فهذا من الأدلة الدالة على ما ذكره أهل العلم رحمهم الله جل وعلا من أن هذه اللفظة لا تقال عندي ثقة في إيش؟ في نفسي. بل أنت مطالب صباحا ومساء أن تكل أمرك بمن؟ لله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم كمال الحياة لله سبحانه وتعالى، وكمال القيومية لله سبحانه وتعالى. أصلح لي برحمتك أستغيث، أتوسل برحمتك وأستغيث بها أن تصلح لي الأمر كله. طيب، قال: ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. وهذا هو المنبغي على العبد، أن يكون على هذا السبيل، لا يكون على سبيل أهل الجبروت وأهل التكبر وأهل الجفاء. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم يحفرون الخندق، وهم في إيش؟ في حفر الخندق، وهم يقولوا: لولا الله ما اهتدينا. في ذاك المقام الذي قد يأتي على بعضنا لو كان في هذا المقام أنه يكون إيش؟ تأتيه نظر إلى نفسه، يحفر خندق وعنده قوة في بدنه، ويحفر خندق وفي الجهة في سبيل الله جل وعلا. ولكن في هذا المقام كان من الصحابة هذا الدعاء، وكان كذلك مما كان من نبينا صلوات ربي وسلم: لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والله يا إخواني لولا الله لما صلينا العصر في هذا الجامع، والله يا إخواني لولا الله لما حضرنا هذا الدرس، والله ما تحمل قدمك إلا لولا الله سبحانه وتعالى. والله كم في البيوت ممن هو يترك الجمع والجماعات، ما وفق. كم في البيوت من الأصحاء الأقوياء ممن هو يترك الجمع والجماعات، ما وفق. لكن التوفيق من الله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فلولا الله لما صلينا العصر، لولا الله ما حضرنا هذا الدرس، فالحمد لله على توفيقه وعلى امتنانه. وليعلم أن الفاتحة كلها في بيان وتقرير التوحيد، فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك توحيد، وإياك نستعين توحيد، وكذلك أهدنا صراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذي أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. فكلها في توحيد إيش؟ في توحيد الله سبحانه وتعالى، وذلك شهد الله لنفسه بعد التوحيد، وشهد له به ملائكته وأنبياءه ورسله. نعم.
قال رحمه الله الدرس الثاني.
ثم قال: وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة النساء تلقينا، يتلقى، لأن الأصل في القرآن إيش؟ التلقين. الأصل في القرآن أن تلقن، هذا الأصل، أن تأخذ القرآن على محفظ، على معلم. قال الشيخ تلقينا، وتصحيحا للقراءة، وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه، كما ذكرنا الآن فيما يتعلق بسورة الفاتحة وما جاء في سورة الزلزلة. قد جاء حديث يدل على فضلها، وأن من اقتصر عليها فقد أفلح، كما جاء ذلك من حديث عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. قال: اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام راء. فقال: كبر السن واشتد قلبي وغلوظ لساني. قال، يعني حصل له ما حصل من عدم القوة والضبط والحفظ لكبر سنه. قال: فقرأ ثلاثا من ذوات حاميم. فقال: مثل مقالته السابقة. فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال: مثل مقالته. فقال الرجل: يا رسول الله أقرئني سورة جامعة. فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل مرتين. وقد رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والنسائي في الكبرى، كذلك رواه الحاكم، وقال الحاكم: حديث حسن صحيح شرط الشيخين، لم يخرجا، وفقه الذهبي على ذلك. شيخنا الشيخ العباد في دراستنا علي بسنن أبي داود قال: والحديث ضعفه الألباني، يعني حديث إيش؟ هذا الذي في فضل سورة الزلزلة، ولا أدري ما وجه تضعيفه. والإسناد كما هو واضح كله ثقات، وفيهم من هو صدوق، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال إنه صحيح. في تقريب التهذيب، المقصود بأن فيه من هو صدوق ويكون حديثه إيش؟
حسن.
هو عيسى بن هلال الصدفي، أخرج له البخاري في أدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. والشيخ الألباني رحمه الله في تعليق على أبي داود الأم ضعف الحديث من أجل عيسى ابن هلال، أجل عيسى ابن هلال. طب قد يقول قائل: لماذا الشيخ العباد قد ذكر ذلك، لماذا لم يقف على كلام الشيخ الألباني في سنة أبي داود في الأم؟ الجواب: وذلك لأن سنة أبي داود قد خرج بعد أن شرح الشيخ الكتاب. كنا نحضر للشيخ قبل 30 سنة في أبي داود، أستغفر الله عزوجل، نحضر للشيخ في النسائي قبل، ثم بعد ذلك في أبي داود، وكان الكتاب لم يخرج بعد. ولكن الشيخ ناصر في السنة لابن أبي عاصم قد ضعف الإسناد بسبب عيسى ابن هلال، قال: أورده ابن أبي حاتم برواية جمع عنه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وهذا يكون في حيز إيش؟ مجهول الحال، ويخرجه من كونه مجهول عين أن روى عنه إيش؟ جمع. وقد وثقه ابن حبان فقط، فهو مجهول الحال كما قال الشيخ ناصر في عيسى ابن هلال. ولكن الحديث كما سمعتم صحح الحديث الحاكم والذهبي. وقال الترمذي في حديث آخر في إسناده عيسى ابن هلال: هذا حديث إسناده حسن. هذا يسمى توثيق إيش؟ ضمني. هذا يسمى توثيق ضمني. فنقول الترمذي قد وثقه توثيقا ضمنيا في قول إسناده حسن، ما قال صح حديثه إيش حسن، والحكم على الإسناد، الحكم على في الأصل الحكم على إسناد واحد، إذا قال حديث فقد يكون على مجموع إيش أسانيد، كيف في قوله وهذا مما يؤخذ من جهة التوثيق، التوثيق إما يكون توثيقا إيش صريحا، وإما يكون توثيقا ماذا ضمنيا. فكأن أهل العلم رحمهم الله مالوا إلى تحسين هذا الحديث مع الكلام في عيسى بن هلال من أجل ما كان من تصحيح الحاكم من توثيق ابن حبان، كذلك من قول الترمذي رحمه الله إسناده ماذا صحيح، وهذا يأخذ منه أهل العلم رحمهم الله أنه توثيق ضمني. الزلزلة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قرأ الزلزلة في مرتين في صلاة، قرأ في الركعة الأولى الزلزلة وفي الثانية الزلزلة. قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، كما روى ذلك أبو داود قال نو رحمه الله عن هذا الحديث أنه قرأ الزلزلة مرتين إسناده صحيح، وقال الشيخ ناصر وهو كما قال في أصل الصفة. طيب الراوي يقول لا أدري أنسي أم قرأ ذلك عمدا، الشيخ ناصر رحمه الله الألباني في تعليق على أصل الصفة قال تردد الصحابي في أنه أعاد السلم في عادة السلم الصورة هل كان نسيانا لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعا لأمته، أو فعله عمدا لبيان الجواز فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وإيش وعدمها، المشروعية وعدمها. يقول لا أدري أفعل ذلك نسيانا أو إيش، فحصل تردد. قال الشيخ ناصر وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى، وهذا يحسن أن يكون قاعدة، لأن السلم الأصل فيه إيش
التشريع،
أصل في أفعاله، أصل في أفعاله التشريع، والنسيان على خلاف الأصل، كذا ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار، والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عمدا للتشريع، كذلك جاءت فضائل في سورة الإخلاص والمعوذتين معلومة معروفة. نعم.
قال رحمه الله الدرس الثاني أركان الإسلام، بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها مع بيان
أعظم ما أمر الله به في كتابه وأعظم ما أمر به رسله أممهم هو التوحيد، وذلك بإفراد الله وحده بالعبادة مخلصا له الدين، هو أعظم فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد علما وعملا، ولأجل ذلك أرسل الله الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأنزلت الكتب، وبالتوحيد تكفر الذنوب، وبالتوحيد يدخل الناس الجنة وينجون ويحصل لهم النجاة من النار، ومن لم يمتثل هذا الأمر العظيم فجميع أعماله لا تقبل عند الله جل وعلا، من لم يمتثل هذا الأمر العظيم أن يكون موحدا فجميع أعماله عند الله لا تقبل، لقول الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وأول من تسعر بهم النار هو الذي لم يقع الإخلاص في طاعاته وعباداته، أول من تسعر بهم النار كم؟
ثلاثة،
عالم وقارئ وجواد، وجاء في روايات أخرى ومجاهد. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طلب أن يحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أن يحدث بهذا الحديث فكان يغشى عليه قبل أن ينطق به، ثم يرجع ثم يغشى عليه ثم يرجع ثم يغشى عليه قبل أن يحدث به، وذلك بشديد إيش ما فيه، أول من تسعر بهم النار. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا جاء في ذكر هذا الحديث يبكي بكاء شديدا، يبكي بكاء شديدا، أظن كما ذكر ذلك ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه. فلعظيم ما فيه فإن الله سبحانه وتعالى يعني كما جاء في هذا الحديث أن أول مسعر بهم النار ثلاثة: قارئ وعالم ومجاهد، وكذلك في بعض الروايات ذكر الأربعة وهو الجواد. قال: قرأت فيك إيش؟ القرآن. يقول: من كذبت؟ الله سبحانه وتعالى. قال الله: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال إيش؟
قارئ.
ومن أصدق من الله إيش؟
قيل.
قيل. وجاء في بعض الروايات: وتقول الملائكة: كذبت. ويقال: إنما تعلمت العلم. قال: كذبت، وإنما تعلمت العلم ليقال إيش؟ وقد قيل يعني وجدت حظك من الدنيا، وليس الله بظلام لمن
للعبيد.
وجدت حظك، أنت ما طلبت ذلك لله، وإنما الذي يطلب لله يجد العبد جزاءه أين؟ عند الله. أنت طلبت ليقال إيش؟ ممن؟ من الناس. وقد قيل عنك. وهذا فيه دليل على أنه قد يقال عن الإنسان طالب علم وهو لا يسوى عند الله جناح بعوضة، هذا بالله. وقد قيل عالم، قد قيل جواد، قد قيل مجاهد، قد قيل قارئ، قد قيل. لكن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذلك يعني هذا فيه التنبيه على إيش؟ على الإخلاص. وليس فيه التنبيه على ترك العلم، لا، هذا فهم خاطئ. بعض الناس لما يرى مثل هذه الأحاديث والآثار يبتعد عن إيش؟ لا، هذا فيه التنبيه على الإخلاص، وليس فيه التزهيد من العلم، لأن العلم عبادة، لأن العلم عبادة، لا كما يفعله المبتدعة من جماعة التبليغ لما يقولون عن طالب العلم: وطالب العلم معذب قبل عبادي الوثن، تزهيدا في ماذا؟ في العلم. لا، الفهم الصحيح لمثل هذه الأحاديث، لأن هذه كلها عبادات: القراءة عبادة، العلم عبادة، التصدق عبادة، الجهاد عبادة. إنما قال أهل العلم التنبيه على إيش؟ على الإخلاص. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عند قول الله جل وعلا: وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى إيش؟
الله.
إلى الله. قالوا فيه في المسائل، قالوا فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ممن يدعو إلى الحق إنما يدعو لنفسه. يدعو إلى بدعة؟ لا، يدعو إلى إيش؟
نفسه.
إلى الحق، إلى السنة، إلى الطاعة، إلى الخير، لكن عنده عدم إخلاص. قال فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ممن يدعو إلى الحق إنما يدعو إلى إيش؟
نفسه.
إلى رئاسة، إلى جاه، إلى دنيا، مع أنه يدعو في الأصل. هذا كله فيه الحث على ماذا يا أخواني؟ على الإخلاص. كما جاء في حديث عائشة مع عروة، لما سألت عائشة عروة قالت: يا عروة، أكل ما علمت عملت به؟ أكل ما علمت عملت به؟ قال: لا يا أمه، لا يا أمه. فقالت له عائشة: لا تكثر حجج الله عليك. هذا ليس فيه ترك العلم، لكن فيه التنبيه على العمل، فيه التنبيه على العمل. فإذا علمت فاعمل. فبعض الفهوم المغلوطة يأتي إلى هذه الآثار ويفهم على غير فهم السلف، مثل ما كان من فعل الخوارج لما جاءوا إلى الحكم لله جل وعلا، قالوا إن الحكم إلا لله. وفهم السلف ضرورة، كما جاء ذلك في كتاب الله والسنة المطهرة، وجاء ذلك في كلام السلف، منهم علي في الخوارج. ماذا قال علي رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ قال: كلمة حق، الحكم لله حق وليس بحق حق، لكن كلمة حق أريد بها لم يكن على فهم من؟ السلف. ففهم السلف ضرورة، فهم السلف ضرورة، الكتاب والسنة على فهم السلف. والمقصود بفهم السلف عموم فهم إيش؟ السلف، ليس المقصود أفراد من السلف، وقد يكون هؤلاء الأفراد قد خالفوا عموم منهج إيش؟ السلف، كما يفعل الحدادية. الحدادية يعمدون إلى أفراد من السلف ويجعلون هؤلاء الأفراد من السلف فهما للسلف إيش؟ عام. فيجعلون فهما للسلف عام، وهذا من أصول الحدادية. إنما إذا كان هناك أفراد من السلف كذلك ينبغي أن نفهم فهم السلف، هل هم فهموا فهم السلف كما فهموا هؤلاء الأفراد الأعيان المعدودين؟ لذلك من أصول الحدادية أنهم يعمدون إلى أفراد السلف ثم يجعلون هؤلاء الأفراد فهما ليش؟
للسلف،
فهما للسلف. فكان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله درسنا عليه وانتفعنا به بلا شك، كان يقول لما ظهرت الحدادية، وكان الحدادية يقول عن السلف هم رجال ونحن إيش؟
رجال.
كان الشيخ رحمه الله يقول هم رجال في وأنتم رجال في الذكورة، وأما في الفهم والفضل والرفعة والعلو فلا والله، فلا والله. فهذه الكلمة هم رجال ونحن رجال في الذكورة، أنت رجل وأنت رجل، ذكر هو ذكر، لكن في الفهم والعلو والرفعة والفضل فلا والله. فلنعظم السلف الصالح، ولا يكون منا أن نصر على غير فهم السلف الصالح. ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول، قال لما قيل الفرقة الناجية قال في رواية إيش؟ الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. قال الشيخ ناصر رحمه الله وهذه رواية تفسيرية لمعنى الجماعة. جماعة الإخوان لا، لأن جماعة الإخوان المفاليس ليسوا على ما عليه نبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الصوفية لا، الروافض لا، الأشاعرة لا، المتردية لا، الجهمية لا، المعتزلة لا، التبليغ لا، وإنما ما أنا عليه إيش؟ وأصحابي. فهم ما كان من الأصول الشرعية مع فهم السلف، مع فهم السلف. ففهم السلف ضرورة، فهم السلف ضرورة. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. والقرآن كله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد، كما قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، إما أن يكون القرآن خبر عن الله جل وعلا، إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد إيش؟ العلم الخبري. وإما دعوة إلى طاعة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد. هذا الطلبي، هذان أمران. الثالث، وإما أمر وإما نهي، وإلزام بطاعته في نهي وأمره، فهذا في حقوق التوحيد ومكملاته. الآن كم؟ ثلاثة. أربعة، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهذا هو جزاء إيش؟ توحيده. وإما خامس، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. السادس، أو تحذيرا من إيش؟ من الشرك. فالقرآن كله على إيش؟ التوحيد، كله على التوحيد بهذه الست أمور. فالقرآن يقول ابن القيم كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه، ستة إيش؟ أمور. نعم.
قال رحمه الله: مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له.
وأما هناك رسالة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله يجيب فيها عن سؤال حول معنى أو عن حول غلط لغة غلط حول يعني حول الشيء وليس فيه في الشيء، يجيب فيها عن سؤال في معنى لا إله إلا الله. وقال: اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارق بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، هي عروة الوثقى، وليس المراد أن نقول هذه الكلمة باللسان مع الجهل بمعناها، كما جاء في ذلك الأحاديث وقبل ذلك الآيات في كتاب الله جل وعلا. فالذي يزعم ما يزعمه للشرك في زمان شيخ الإسلام، كذلك في بعض الأماكن في زماننا، أنهم وسائط، هم الذين يسمون الأولون يسميهم الأولين الآلهة والواسطة هو الإله، فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال لهذه الوسائط، ليجعل بينه وبين الله وسائط، فقوله لا إله إلا الله أصلا تبطل هذه الوسائط. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وقد جاء في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله
السنة النبوية.
نعم. قال رحمه الله: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للشرك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله.
هذه كم؟ منقول ثمانية؟
ثمانية.
ثمانية.
نعم.
العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق، المحبة، الانقياد، القبول، الكفر بما يعبد من دون الله. ثمانية. بعضهم قال سبعة، وبعضهم زاد ماذا؟ الكفر بما يعبد من دون الله، من دون الله سبحانه وتعالى. وقد جمعت في البيتين، ذكر رحمه الله ما جاء في البيتين. الشروط جمع شرط، هو لغة العلامة، فلقد جاء أشراطها كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. فإذا عدمت الشروط أو بعض الشروط عدم المشروط. وهذه الشروط نقلها المؤلف رحمه الله من كلام المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله، وقد كانت رسالته في الماجستير في تحقيق مخطوطات لهذا الإمام المجدد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وابنه الشيخ من عبد اللطيف، وهم من أعلام ومن أقوى علماء الدعوة السلفية النجدية في العلم، الشيخ عبد اللطيف وأبوه الشيخ عبد الرحمن رحم الله الجميع، بعد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قد يقول قائل: هذه الشروط من أين أتى بها المصنف وأتى بها من الشيخ عبد الرحمن بن حسن؟ فيقال لهذا السائل أن هذه الشروط مستنبطة من الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع، بالاستقراء والتتبع كما أجمع العلماء. هل جاء في القرآن ذكر شروط الصلاة مجموعة؟
لا.
إنما استقرأ ذلك ماذا؟
العلماء.
جاء ذكر شروط الوضوء مجموعة؟ إنما استقرأ ذلك ماذا؟ العلماء. نظروا في الكتاب، نظروا في السنة، واستقرأوا منها إيش؟ أركانا وشروطا وواجبات إلى آخره. لماذا يأتي المبتدعة ثم يعارك أهل السنة في شروط إيش؟ لا إله إلا الله، مع أنهم بعد يدرسون بعد ذلك شروط إيش؟ الصلاة، شروط الطهارة، شروط كذا. إذا سألت أحدا منهم: من أين أخذت هذه الشروط في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام؟ إيش يقول لك؟ بتتبع نصوص إيش؟ الكتاب والسنة. كذلك هنا بتتبع نصوص الكتاب والسنة، كما كان من ذلك الرجل لما أنكر التقسيم إيش؟ التوحيد، رد عليه أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، وذكروا أن ذلك مبناه على التتبع والتتبع والاستقراء التام، وليس استقراء إيش؟ ناقص. التتبع والاستقراء التام، وليس التتبع والاستقراء الناقص، كما أجمع العلماء على أن للصلاة شروط وأركان وغير ذلك مما قرأه العلم. كذلك هنا بتتبع والاستقراء نصوص الكتاب والسنة، ولكل واحد من هذه الشروط العشرات من الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. في العلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. في اليقين: أن يكون قائلها مستيقنا بما دل عليها، فإن كان شاكا مرتابا بما تدل عليه لم تنفعه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. كذلك القبول وما جاء في ذلك من آيات، كذلك في الانقياد وما جاء في ذلك من آيات، كذلك في الصدق وما جاء من ذلك في أحاديث: ما من أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من إيش؟ من قلبه، إلا حرمه الله على النار. كذلك في الإخلاص وما جاء في ذلك من آيات وأحاديث، كذلك في المحبة لهذه الكلمة الطيبة العظيمة، كذلك ما جاء في الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى والكفر بالطواغيت، كل ذلك آيات كثيرة ونصوص من السنة النبوية أيضا كثيرة. لذلك قال وهب ابن منبه لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. كذلك ما قال الحسن الفرزدق وهو يدفن امرأته، ما عددت لهذا اليوم؟ ما عددت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن نعم العدة، لكن لشهادة أن لا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. وقيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. هذا كله إما ذكره العلماء رحمهم الله جل وعلا في شروط لا إله إلا الله، وقد شرح هذه الشروط بتوسع شيخ مشايخ الشيخ حافظ الحكم في المعارج.
قال رحمه الله وقد جمعت في البيتين الآتيين،
تتجاوزها قال المصنف مع بيان،
قال رحمه الله مع بيان أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر،
4 أمور، وأن لا يعبد إلا
الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه 4 أمور لا تتم شهادة أن محمدا رسول الله إلا بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير هذا الأمر في منهج السنة، وقد قسمتها على فقرات، أولا فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى ماذا؟ إلا إلى الله والرسول. فمن أثبت شخصا معصوما غير الرسول أوجب رد ما تنازع فيه إليه، لأنه لا يقول عنده إلا الحق الرسول، فهذا خلاف إيش؟ القرآن. هذا خلاف القرآن، هذا أولا. نقول فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول. قال ابن القيم في الإعلام والتعليم، فهذا دليل على أن العلاج فين؟ في القرآن والسنة. ليش؟ لأن الله ردنا إليهما، فدل على أن فيهما العلاج. ردنا ماذا؟ إليهما، فدل على أن فيهما العلاج. فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول. فمن أثبت شخصا معصوما غير الرسول أوجب رد ما تنازع فيه إليه، لأنه لا يقول عنده إلا الحق الرسول، وهذا خلاف ماذا؟ القرآن. قلت أسمع من شيخنا وأنا صغير الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، من قال أنا معصوم فقد دل على أنه غير معصوم، لأنه إيش؟ أخطأ في قوله أنا معصوم. واضح؟ من قال أنا معصوم فقد دلت هذه اللفظة منه أنه غير معصوم، لأنه أخطأ في لفظه في كون قال إيش؟ أنا معصوم، فدل من لفظه على أنه ليس معصوما، على أنه ليس معصوما. الأمر الثاني، فإن المعصوم تجب طاعته مطلقا بلا قيد، ومخالفه يستحق الوعيد. والقرآن إنما أثبت هذا في حق من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، كما جاء في قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة، ولم يشترط في ذلك طاعة معصوم إيش؟ الآخر. هذا رد على الغلاة الذين عندهم غلو في الآدميين كالروافض، وأن هناك من هو إيش؟ معصوم. لم يوجب الله علينا في بشر أن نطيع وطاعة مطلقة إلا من؟ إلا النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ثالثا، ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد، وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم. من عصى الرسول كان من أهل الوعيد، وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم كما يفعل الرافضة في إيش؟ في أئمتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل
نار.
النار، وبين الأبرار والفجار، وبين الحق والباطل، وبين الغي والرشاد والهدى والضلال، وجعله القسيم الذي قسم الله به عباده إلى شقي وسعيد، فمن اتبعه هو السعيد ومن خالفه هو الشقي، وليست هذه المرتبة لغيره كما قال شيخ الإسلام رحمه الله جل وعلا. ولهذا اتفق أهل العلم أهل السنة والكتاب على أن كل شخص سوى الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر، في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة كما جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا، وهو الذي يمتحن به الناس في قبورهم فيقال لأحدهم من ربك وما دينك ومن نبيك إلى آخره، وذكره شيخ الإسلام. نعم. ثم يبين للطالب. نعم.
قال رحمه الله: ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
نعم.
الدرس الثالث
كما جاء في حديثه بني الإسلام على خمس. نعم.
قال رحمه الله: الدرس الثالث أركان الإيمان، وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
كما جاء في حديث جبريل. نعم. قدم المرتبة الأولى وهي الإسلام، وثنى بمرتبة الإيمان وهي عم من الإسلام من جهة نفسها، وأخص من جهة أصحابها، وأهله هم خواص أهل الإسلام، أهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام، وأهل الإسلام أكثر من أهل
الإيمان
بخلاف العكس كما جاء في قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
أسلمنا.
والدليل على هذه الأركان الستة في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وذكر كم ركن؟ خمسة: قدير القدر، ما جاء في قول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه
بقدر،
كما جاء كذلك في حديث جبريل. ما يجب على المكلف اعتقاده هنا في أبواب الإيمان في هذه الأركان؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن ذلك: ما الذي يجب على المكلف اعتقاده؟ قال: فهذا فيه إجمال وتفصيل، احفظوها. أما الإجمال فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله ويقر بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما أمر به الرسول ونهى، حيث يقر بجميع ما أخبر به وما أمر به، فلا بد من تصديقه فيما أخبر والانقياد له فيما أمر، لابد أن يكون هذا منك. أما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمر به. هناك أحاديث يختلف أهل العلم رحمهم الله في صحتها، فإذا ثبت عندك صحتها فالواجب عليك إيش؟
التعامل
بها. قال: وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمر به، وأما ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك، ما أمكنه العلم ولم يعلم أنه إيش أخبر به نبينا صلوات ربي وسلم، فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، هو داخل في إقراره إيش المجمل العام. ثم إن قال خلاف ذلك متأولا علمه لكن تأول معناه، كان مخطئا يغفر له خطأه، لكن بشرط إيش؟ إذا لم يحصل منه تفريط ولا عتوة. ذلك ابن القيم رحمه الله قد ذكر في ضابط الجهل الذي يعني يكون الإنسان به جاهلا، قال: إن لم يكن مفرطا أو معرضا، إن لم يكن مفرطا أو
معرضا
فإن العذر موجود، فإن العذر موجود. ذاك العلماء رحمهم الله اتفقوا على العذر بالجهل، الخلاف في إيش؟ في الذي يعذر به الإنسان ومن يعذر، وإلا الجهل من صوارف إيش؟ الأهلية، مثل الإكراه إلى غيره، مثل الخائف، مثل الفرح. لكن الكلام عند العلماء هل هذه القرية مما إيش يعذرون أو لا يعذرون؟ هل هذا الفرد عاش بين أبناء المسلمين في بلد المسلمين هل ينطبق عليه أنه إيش جاهل حقيقة أو لا؟ كذلك في المسائل، بعض العلماء فرق بين المسائل الظاهرة والمسائل إيش الدقيقة، وإلا العذر من الجهل للعذر لك ذكرها العلماء رحمه، لكن الكلام في من ينطبق عليه هذا هذا العذر في بلد، في شخص، في مسائل إلى آخره. فهذا يشدنا ويجرنا إلى الاهتمام بإيش؟ بالعلم، الاهتمام بالعلم، فلا تكن مفرطا ولا تكن ماذا؟ معرضا، لأنه مع تفريطك ومع إعراضك وعدوانك فإن أهل العلم كثير منهم يرون أنك لا تعذر بإيش؟ كما جاء عن شيخ الإسلام إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان. ولهذا يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على أحد العامة، ويجب على من نشأ بدار علم وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل. نعم.
قال رحمه الله: الدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله سبحانه.
ليش قال ولا تمثيل؟ وذلك موافقة للفظ القرآن، ليس كمثله شيء. ذلك شيخ الإسلام في المناظرة في العقيدة الوسطية تحدى أن تجدون ولو إيش لفظة تخالف كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى في ألفاظه وافق فيها القرآن، ليس كمثله. وهنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله صار على لم يقل ولا تشبيه، وإنما موافقة ليش في القرآن، كما ذكر شيخ الإسلام كذلك هذا في المناظرة في الواسطي، وهو والمناظرة الواسطية. ينبغي علينا جميعا أن نقرأ هذه المناظرة، فيها علم جم وقواعد عظيمة وتأصيلات وتفصيلات مهمة لطالب علم الاعتقاد، مهمة لطالب علم الاعتقاد. ومنها أنه يحرص على أنه يأخذ ألفاظه من إيش؟ من كتاب والسنة. وهذا ما سار عليه أيضا شيخ مشايخ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في منهج السالكين، فإنه في رسائله مع تلميذه ابن عقيل لما ذكر له أنه ألف رسالة منهج السالكين وذكر بعض مزاياها، وأنه إذا كانت المسألة مذكور فيها إيش؟ نص، فإني أذكر النص ولا أذهب إلى كلامي، أذكر النص، نص واضح أذكر النص ولا أأتي بكلام عندي. كل ذلك لأن هذا بحث وسعي في أنه نأخذ العبارات من القرآن والسنة. نعم. قال ولا تمثيل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. نعم.
قال رحمه الله: عملا بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين،
يعني جعل التوحيد على نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في إيش؟ في توحيد الربوبية ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في القسمين. ما يجمع أنواع هذا التوحيد ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى كما قال شيخ العثيمين رحمه الله بقول المفيد: وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سبيلا. لو سئلت في مقابلة ما هي الآية جمعت أنواع التوحيد، ما جاء في سورة مريم: رب السماوات والأرض الآيات. نعم، وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية ولا مشاحة في ذلك. ولا مشاحة في ذلك هذا يذكره العلماء رحمهم الله، ولكن بشرط ألا يفهم من المعنى خلاف إيش المشروع. هذه القاعدة بعض الناس في نقاشاتهم وفي كلامهم يقول لا مشاحة بالاصطلاح، هذا لها قيد، لا مشاحة بالاصطلاح إذا كان الاصطلاح ليس فيه إيش مخالفة، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم. فإطلاق العبارات ينبغي أن تكون على لغة أهل العلم، إطلاق العبارات، وأنا دائما أوصي بهذا، أنت طالب علم فينبغي أن تكون لغتك على لغة إيش
أهل
العلم، فلا تطلق عبارات لا مشاحة بالاصطلاح دون أن تعرف ما جاء في قيودها وما جاء في شروطها وما جاء في تقييداتها كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. قال الشيخ: لأن المقصود واضح، هذا واضح، فلا مشاحة إيش في الاصطلاح. توحيد الأسماء والصفات هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية. ومن أجل هذا بعض العلماء يجمل ويجعل التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة وإيش والإثبات، هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهو التوحيد العلمي الخبري، وتوحيد في الطلب والقصد هو التوحيد العملي الطلبي وتوحيد الإلهية. لكن لما طب لماذا جعلوا قسما ثالثا؟
مفارقة بين،
قال أهل العلم كما ذكر ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في شرح البخاري، كذلك شيخنا الشيخ صالح الفوزان في شرح كتاب التوحيد، قال: وتوحيد في الطلب، قال: ولكن لما وجدت طوائف من هذه الأمة افترقت عن مذهب السلف وصار لها رأي في الأسماء والصفات تخالف به الحق، جعل هذا قسم ثالث من أجل الرد عليهم وبيانه للناس، وبيانه للناس. فمن العلماء من يجمل ويجعل التوحيد نوعان، ومنهم من يجعله ثلاثة أنواع كما هو معلوم عند أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. فالتوحيد يعلم معناه ويعرف ماذا فضله، ومن حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الباب الرابع في كتاب التوحيد إيش؟ الخوف من الشرك. التوحيد وعرفه، وعرفه فضله وحققه. بعض الناس يظن من نفسه إذا وصل هذه المرتبة أنه لا يخاف من إيش، فكان من فقه الشيخ من الدعوة أنه ذكر بعد هذه المراعرة: التوحيد عرفته وعرفت فضله، وقد يكون ممن حققه لكن ما زال عليك الخوف من إيش من الشرك. فكان هذا الترتيب في غاية الروعة، في غاية الروعة. توحيد معناه فضله، من حققه أكثر من إيش من فضله. لا يكون من الإنسان أن يرى نفسه: واجنبني يدني أن نعبد، فكما قال إبراهيم: ومن يأمن البلاء بعده. فكان من فقه إمام الدعوة في التوحيد أنه ذكر بعد هذه الثلاث ما يتعلق بالخوف من إيش
من الشرك،
حتى لا ترى نفسك إذا كنت في زعمك أنك داعي للتوحيد، أنك تعرف فضله، أنك حققته، ما زال عليك إيش الخوف، تنبيه، كما كان يخافه من كما كان يخافه الأنبياء والرسل. وتحقيق التوحيد كما قال أهل العلم رحمهم الله مقام كبير، تحقيقه تخليصه من الشرك، ولا يكون إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول العلم، فلا يمكنك أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الثاني الاعتقاد، فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت لم تحقق إيش توحيد، كما قال الله تعالى عن الكافرين: أجعل الآلهة إلها واحدا، فما اعتقدوا انفراد الله بالألوهية. الثالث الانقياد، فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد، كما قال الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إيش؟ استكبرون. فإذا حصل هذا وحقق المسلم التوحيد، هذا من كلام شيخنا رحمه الله بن عثيمين في القول المفيد، ثم قال فإذا حصل، هذا أمر مهم لطالب العلم كذلك، وهي مفردة جميلة مفردة طيبة، قال فإذا حقق هذا، فإذا حصل هذا وحقق التوحيد فإن الجنة مضمونة له بغير حساب. طيب ليش ما قال الشيخ إن شاء الله؟ قال ولا يحتاج أن نقول إن شاء الله، لأن هذا حكاية حكم ثابت شرعا، أن هذا حكاية حكم ثابت شرعا، ولهذا جزم المؤلف يعني إمام الدعوة بذلك في الترجمة دون أن يقول إن شاء الله. أما بالنسبة للرجل المعين فإننا نقول إيش؟ إن شاء الله. نتوقف عند هذا القدر، بقي على ذلك دقائق أو ما بقي شيء، ونكمل إن شاء الله تعالى باقي الرسالة بعد صلاة المغرب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى.